بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب فضل علم السلف على علم الخلف للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور هشام بن خليل الحوسني حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الشريعة العلمية 14 المقامة بأندونيسيا عام 38,400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الأول.
فنرحب بالإخوة الكرام وبهذا الحضور الطيب الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نتعلمه وبما نتدارسه ونتذاكره من علم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويلهمنا السداد والتوفيق والرشاد. درسنا بإذن الله تعالى في كتاب عظيم من كتب أهل السنة ولعلم من أعلام أهل السنة، ألا وهو كتاب فضل علم السلف على علم الخلف للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. نتدارس بإذن الله عز وجل خلال هذه الدورة المباركة ونتذاكر فيما سطره هذا الإمام وهذا العلم وما دونه في هذا الكتاب من تقرير بديع ومن علم جم لخص فيه مسائل كثيرة ونبه فيه على أمور جليلة دقيقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به. الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى هو زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن أحمد ابن رجب البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي، اشتهر بهذه الشهرة وبهذا اللقب وهو ابن رجب الحنبلي نسبة إلى جده رحمهم الله تعالى. ولد الحافظ ابن رجب رحمه الله في بغداد في 36 بعد 700 أي في القرن الثامن. قدم مع والده إلى دمشق وهو صغير السن في 44 بعد 700 أي أن عمره كان فيما يقارب 8 سنوات في قدومه حين قدومه إلى دمشق. صنف ابن رجب تصانيف عديدة وكتب المؤلفات التي لا يستغني عنها طالب العلم ولا تستغني عنها المكتبة الإسلامية. من أجمل هذه الشروح التي دونها وكتبها رحمه الله تعالى شرح 40 النووية المعروف بماذا؟ بجامع العلوم والحكم، جامع العلوم والحكم. وكتب شرحا على صحيح البخاري سماه فتح الباري وهو قبل فتح الباري لابن حجر رحمهم الله تعالى، إلا أن الموجود من فتح الباري من شرح صحيح البخاري لابن رجب جزء منه هذا الذي هو مطبوع في زماننا هذا. وكتب كذلك كتاب لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف، وهو من الكتب البديعة التي كتبها رحمه الله تعالى مبينا فيها وظائف وفضائل الأشهر العربية. دون رحمه الله تعالى كذلك شرحا على جامع الترمذي، إلا أنه مفقود ولا يوجد منه إلا ما هو في آخر هذا الكتاب وهو المسمى بشرح العلل الصغير، إلى غير ذلك من الكتب الهامة و التي كما ذكرنا أنها لا تستغني عنها مكتبة طالب العلم. ابن رجب رحمه الله تعالى صنف وألف وأعمر حياته وشغل حياته بهذا العلم الشريف، علم السنة النبوية وعلم أهل السنة وما صنفوا فيه وما كتبوا فيه، فاستفاد استفادة عظيمة مما كتبه علماء السنة وما دونوه في مصنفاتهم، ولذلك انعكس هذا الأمر على حياته وعلى كتاباته رحمه الله تعالى، فكانت كتاباته من الكتب القيمة جدا التي يتنافس العلماء على اقتنائها وعلى قراءتها والاستفادة منها. توفي رحمه الله تعالى ليلة الاثنين الرابع من شهر رمضان من عام 95 بعد 700 رحمة الله عليه وغفر الله له. نشرع في الكتاب ونقرأ ما كتبه المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، وهو فضل علم السلف على علم الخلف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذه كلمات مختصرة في معنى العلم وانقسامه إلى علم نافع وعلم غير نافع، والتنبيه على فضل علم السلف على علم الخلف فنقول: وبالله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المؤلف رحمه الله تعالى لم يطل في المقدمة ولم يقدم بمقدمة طويلة، إنما اقتصر فيها على مقدمة يسيرة لكن هي عظيمة المعنى، يريد أن يجمل لك ما في هذا الكتاب وأن يختصر لك ما دونه في هذا الكتاب، وهو كما قال في معنى العلم وفي انقسام هذا العلم إلى علم نافع وعلم غير نافع، أي أنه سيتحدث في هذا الكتاب عن هذه الأمور، عن العلم النافع والعلم غير النافع، وسينبه فيه على أن العلم النافع هو هذا الذي كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم، وهذا الذي له الفضل على علم من جاء بعدهم من الخلف. فهذا باختصار ما سيتحدث عنه المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه هذا، فهو إذن قد قدم بمقدمة يسيرة لكن تدل على مجمل ما في هذا الكتاب، فقال: فنقول وبالله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
يقرأ طيب، بارك الله فيك، الله يحفظ، جزاك الله خير، جزاك الله خير، الله يحفظ. طيب نقرأ؟
نعم. طيب إذا نسمع لقراءة الأخ طارق، تفضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ عبد الرحمن ابن أحمد ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: قد ذكر الله تعالى في كتابه العلم تارة في مقام المدح وهو العلم النافع، وتارة في مقام الذم وهو العلم الذي لا ينفع.
نعم، إذن كما ذكرنا أنه الآن سيتحدث عن أنواع وأقسام هذا العلم، فإذن العلم منه علم نافع وهذا الذي كان عليه سلف هذه الأمة، ومنه علم ماذا؟ غير نافع، وهو الذي قد جاء مما أحدثه من جاء بعدهم كما سيفصله رحمه الله تعالى. تفضل الشيخ.
قال رحمه الله: فأما الأول فمثل قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وقوله: وقل رب زدني علما، وقوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وما قص سبحانه من قصة آدم وتعليمه الأسماء وعرضهم على الملائكة، وقولهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وما قصه سبحانه وتعالى من قصة موسى عليه السلام وقول الخضر هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا،
وقوله للخضر
هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، فهذا هو العلم النافع.
نعم، بارك الله فيك. إذن الآن ذكر الآيات التي بيّن الله عز وجل فيها هذا العلم النافع، ومدح أهله أهل هذا العلم النافع، فهو إذن ذكر ماذا؟ هذه الأدلة التي بيّنت هذا العلم النافع وفضله على أهله الذين تمسكوا بهذا العلم النافع. قال الله عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فضل الله سبحانه وتعالى الذين يعلمون على الذين لا يعلمون. لماذا فضلهم؟ بسبب هذا العلم النافع. فإذن فضل هذا العلم على أهله أن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ فضلهم على الذين لا يعلمون. والعلم كما يبينه أهل العلم، العلم هنا المراد به العلم المعهود في الذهن، وهو العلم الشرعي، وهو العلم الشرعي وليس العلم الدنيوي. فإذن الذين يعلمون هذا العلم الشرعي ويتعلمونه ويتدارسونه ويتذاكرونه هم أفضل ممن لا يعلم هذا العلم الشرعي ولا يفقه فيه شيئا. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وأرشد وأخبر إليه كما سيأتي في الأحاديث التي سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. إذن قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب لا يستوي هذا مع ذاك. ثم ذكر قوله سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. استشهد الله سبحانه وتعالى بشهادة هؤلاء العلماء على أعظم مشهود وأعظم شهادة، وهي وحدانيته سبحانه وتعالى. فهذا الأمر يشهد به ربنا سبحانه وتعالى، وقرن شهادة هؤلاء العلماء مع شهادته ومع شهادة الملائكة. لماذا؟ لفضل هؤلاء الذين يعلمون هذه الشهادة وهذا العلم الشرعي. إذن هذا هو فضل العلم في نفسه وفضل العلم على أهله كذلك، أن الله سبحانه وتعالى قرن شهادته سبحانه وتعالى مع شهادة هؤلاء العلماء الذين يشهدون أنه لا إله إلا الله عز وجل. وهذا يدل على مزيد فضل هذا العلم. ثم قال وقوله وقل ربي زدني علما. وقل ربي زدني علما، ما أمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يستزيد من شيء كما أمره أن يستزيد من ماذا؟ من العلم. يقول القرطبي رحمه الله تعالى فلو كان شيء أشرف من العلم لأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله المزيد منه. لو كان هناك شيء أشرف من العلم لأمر الله عز وجل نبيه أن يسأله المزيد من هذا العلم، من هذا، كما أمر أن يستزيده من العلم. فلو كان هناك شيء أشرف لأمره الله عز وجل أن يسأله، فلما أمره أن يسأله المزيد من العلم دل هذا على شرف ماذا؟ على شرف هذا الأمر، وهو العلم الشرعي. قال ابن عيينة رحمه الله تعالى سفيان ولم يزل صلى الله عليه وسلم في زيادة من العلم حتى توفاه الله عز وجل. استمر النبي صلى الله عليه وسلم في طلب الزيادة من ربه سبحانه وتعالى من هذا العلم الذي أمره الله سبحانه وتعالى فيه بقوله وقل رب زدني علما، حتى توفاه الله عز وجل كما قال سفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى. الله سبحانه وتعالى حينما ذكر هذا الأمر قال لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما. يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى أي لا تبادر بتلقف القرآن حين يتلوه عليك جبريل واصبر حتى يفرغ منه، واصبر حتى يفرغ منه، فإذا فرغ منه فاقرأه فإن الله قد ضمن لك جمعه في صدرك، يشير إلى قول الله عز وجل ولا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، أي أن هذا القرآن نضمن لك أن سنجمعه في قلبك، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على تعلم هذا العلم، لذلك قال له الله عز وجل وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما. هذا ما يتعلق بهذه الآية التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، وهذا لا شك يدل على فضل هذا العلم. ثم قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالذين يخشون الله سبحانه وتعالى ويعرفون قدره سبحانه وتعالى وعظيم فضله وجلال مكانته وجميل صفاته وأسمائه سبحانه وتعالى هم العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به، العلماء العارفون به، لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير أتم والعلم به أكمل كانت الخشية له أعظم وأكثر، كانت الخشية أعظم وأكثر. لا تدل هذه الآية على أن غير العلماء لا يخشون الله، لا، لكنها تدل على ماذا؟ على أن العلماء خشيتهم لله سبحانه وتعالى أعظم، لأنهم أعرف بالله وأعلم بالله من غيرهم، لذلك كانت خشيتهم لله أعظم وأكبر. واضح هذا المعنى؟ فإذن حصر هذه الخشية وذكرها هنا للعلماء لأن خشيتهم لله عز وجل أعظم وأكبر من خشية غيرهم لله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهذا يدل على أن كل من خشي الله فهو عالم، كل من خشي الله فهو ماذا؟ فهو عالم وهو حق، ولا يدل على أن كل عالم يخشاه، لا يدل على أن كل عالم يخشاه، لأن كما سيأتي معنا أن المرء قد يكون صاحب علم لكن علمه غير نافع، لكن علمه ماذا؟ غير نافع، كما سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى. إذن أهل العلم هم أهل الله وأهل كرامته الذين بين ذلك، الذين بين الله عز وجل عنهم كما في قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. الذي يرضى الله عز وجل عنه هو الذي يخشى الله سبحانه وتعالى. ومن الذي يخشى الله؟ الذي علم حق الله سبحانه وتعالى وعرف قدره سبحانه وتعالى، وهم العلماء. وكما قلنا الهنا العهدية التي تدل على العلم الشرعي، أي أصحاب العلم الشرعي الذين يخشون الله سبحانه وتعالى حق خشيته. ثم قص الله سبحانه وتعالى من قصة آدم وتعليمه الأسماء، ثم قول الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أخبر الله سبحانه وتعالى هنا عن ملائكته أنهم رجعون إلى الله عز وجل، آيبون إلى ربهم سبحانه وتعالى، مسلمون لأن العلم لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى، فما تعلموه إنما هو من علم الله عز وجل، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فالعلم إن لم يكن من الله عز وجل، من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ليس بعلم. لذلك قال أهل العلم: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان. فالعلم إن لم يكن علما من الله، من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ليس بعلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، أي أن العلم إنما يكون منك وحدك، نتبرأ إليك سبحانك من أن نعلم شيئا ونعلم أو يعلم أحد شيئا إلا ما علمه الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا من الملائكة تأدب وإرجاع للفضل لربهم سبحانه وتعالى الذي علمهم ما لم يعلموا. واضح؟ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ثم بين المؤلف رحمه الله تعالى وذكر ما جاء في قصة الخضر وفي قول موسى عليه الصلاة والسلام للخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وهنا تأدب لطيف وسؤال جميل ممن هو أعلى لمن هو أدنى منه. فموسى عليه الصلاة والسلام لا شك أنه أفضل من الخضر عليه السلام وهو نبي كذلك، إلا أن موسى عليه الصلاة والسلام من الرسل ومن أولي العزم، وهذا يدل على تواضع جم في هذا النبي الكريم وهو موسى عليه الصلاة والسلام. قال: هل أتبعك، تأدب وتلطف، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هنا سؤال الفاضل لمن هو أقل منه، ولا شك أن الخضر عليه السلام نبي كذلك، لكن يدل على تواضع موسى عليه الصلاة والسلام وأدبه الرفيع صلى الله عليه وسلم، وسؤاله بلطف وقوله: هل أتبعك، هل أصاحبك وأرافقك على أن تعلمني مما علمك الله سبحانه وتعالى، مما أسترشد به في أموري؟ وهذا أدب رفيع من موسى عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لتقديره لهذا العلم، وكما قال أهل العلم وبينوه أن الرجل لا ينبل ولا يكون رفيعا في القدر حتى يسأل من هو مثله ومن هو أعلى منه ومن هو أقل منه، يعني من هو دونه في الفضل. فموسى عليه الصلاة والسلام لمعرفته لقدر هذا العلم ومعرفته لفضل أهل العلم قال هذا الأمر، قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ ولا شك أن هذا من سؤال الفاضل لمن هو أقل منه، وهذا لا ينقص في قدر المرء بل يزيده قدرا ويزيده شرفا عند الله سبحانه وتعالى. تفضل الشيخ. وقد أخبره،
قال رحمه الله تعالى: وقد أخبر عن قوم أنهم أوتوا علما ولم ينفعهم علمهم، فهذا علم نافع في نفسه لكن صاحبه لم ينتفع به.
نعم، هنا الآن سيأتي إلى الأمر الآخر وهو العلم الذي لم ينتفع به صاحبه، فهو هذا العلم علم شريف لا شك ولا ريب وقدره عظيم، لكن صاحبه ما انتفع منه. ما الأدلة على هذا؟ تفضل شيخ.
قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقال: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخذ إلى الأرض واتبع هواه. وقال تعالى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأته معرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير الذين يتقون. الآية وقال وأضله الله على علم ألا تأويل من تأول الآية على علم عندما أضله الله.
نعم، إذن هنا بيّن رحمه الله تعالى أن من الناس من قد يكون عنده علم لكن علمه غير نافع، لم ينتفع بهذا العلم، كما قال الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء أهل الكتاب، قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل فوق ظهره الأسفار والكتب وهو لا ينتفع بها، فإذن لم يستفيدوا من هذا العلم، لذلك كانوا ممن غضب الله عز وجل عليهم. وتطرق في الآية الأخرى إلى الذي آتاه الله عز وجل علما ولكنه أعرض عن هذا العلم واتبع هواه واتبع ما تمليه عليه أهواؤه، فكان ماذا؟ فكان من الذين أخلدوا إلى الأرض وممن اتبعوا أهواءهم واستحقوا غضب الله سبحانه وتعالى عليهم. ثم كذلك ذكر من علم هذا العلم وعرف فضله لكنه فضل ما هو في هذه الدنيا من جاه ومن نعيم دنيوي على هذا الأمر الذي أخبره الله سبحانه وتعالى به، ففضل عرض هذا الأدنى الأمر الدنيوي الذي يظن أنه سيغنيه وأنه سيرفع من قدره، وأعرض عن اتباع شرع الله عز وجل، ففضل ما هو دنيوي على ما هو في وعد الله عز وجل لمن اتبع الحق، وكان بذلك ممن ذمهم الله سبحانه وتعالى في كتابه بأنهم يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، ويمنون أنفسهم بأنه سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، أي أنهم يقدمون ما هو من هذه الحياة الدنيا على ما هو من أمر الله عز وجل وشرعه. ثم قال وأضله الله على علم، على تأويل من تأول الآية على علم عند من أضله الله، يشير بهذا رحمه الله تعالى إلى أن هذه الآية قد يعني احتملت معنيين اثنين، تحتمل الآية وأضله الله لعلمه أنه يستحق ذلك، إذن المعنى الأول الذي تدل عليه الآية وأضله الله على علم، أي أضله الله لعلمه سبحانه أنه يستحق هذا الضلال، واضح؟ هذا إذن المعنى الأول. المعنى الآخر وأضله الله بعد بلوغ العلم إليه، بعد بلوغ العلم إليه وقيام الحجة عليه، بعد بلوغ العلم إليه وقيام الحجة عليه. إذن فالمؤلف رحمه الله تعالى هنا حملها على المعنى الثاني، وهو أنه قد أضله الله عز وجل مع بلوغ هذا العلم إليه وقيام الحجة عليه، وإلا أنه اختار الضلال على الهداية التي هداه الله عز وجل إليها، وقال وعلى تأويل من تأول الآية على علم عند من أضله الله. ثم بعد ذلك تفضل شيخ.
قال رحمه الله تعالى وأما العلم الذي ذكره الله تعالى على جهر الذم له فقوله في السحر ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخر من خلاق، وقوله فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحق بهم ما كانوا به يستهزئون، وقوله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون.
نعم، وهذا كذلك من العلم الذي ذمه الله سبحانه وتعالى وبين ضرره وخطره على العبد، وهو كما قال سبحانه وتعالى في السحر ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، فليس فيه أي منفعة، ليس في السحر وفي تعلم السحر أي منفعة، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه أي لمن سلك هذا العلم الضار أنه ما له في الآخرة من خلاق، ليس له نصيب في الآخرة، لأنهم اتبعوا هذا العلم المذموم الذي هو كله ضرر في ماذا؟ في ضرر وليس فيه أي نفع. قال فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، أي عندهم شيء من هذا العلم وعندهم معرفة بصدق الرسل، إلا أنهم اتبعوا أهواءهم واستهزأوا بهؤلاء الرسل وأعرضوا عن الحق الذي جاءوهم به، فكان هذا العلم بالنسبة لهم علما غير نافع، علم ضار لم ينتفعوا به. وقال الله عز وجل كذلك يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، أي إن جئتهم لأمور دنياهم وجدتهم من أعلم الناس بأمور الدنيا وبالأمور التي أشغلتهم عن تعلم ما يجب عليهم من شرع الله عز وجل، تجده يجهل كثيرا من أمر الله عز وجل، إلا أنه في أمور الدنيا هو من أعلم الناس بها ومن أحرصهم عليها، وهذا دلالة على ميل قلبه إلى هذه الدنيا وبعده وإعراضه عن الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية والسلامة. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون، غفلوا بهذه الدنيا وعن الآخرة بهذه العلوم التي تعلموها وشغلوا أنفسهم عن العلم الشرعي الذي هو فيه نجاتهم وفيه فوزهم في الدنيا وفي الآخرة. ثم قال ولذلك
جاءت السنة بتقسيم العلم إلى نافع ولغير نافع والاستعاذة من العلم الذي لا ينفع وصول العلم النافع.
نعم، هنا سيبين ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله صلى الله عليه وسلم ربه العلم النافع والاستعاذة من العلم الذي لا ينفع. قال
ففي صحيح مسلم أن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. وخرج أهل السنن من وجوه متعددة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وسلم وفي بعضها ومن دعاء لا يسمع وفي بعضها أعوذ بك من هؤلاء الأربع. وخرج النسائي من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من لا ينفع. وخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما.
نعم، قبلها شيخ وخرجه ابن ماجه ولفظه النبي صلى الله عليه وسلم قال سلوا الله علما نافعا، مش موجود هنا، قال وخرجه ابن ماجه ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع، ثم وخرجه الترمذي نعم من حديث أبي هريرة
وخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. وخرج النسائي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما تنفعني به. وخرج ابو نعيم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إنا نسألك إيمانا دائما فأرب إيمانا غير دائم وأسألك علما نافعا فأرب علما غير نافع. وخرج أبو داود من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان سحرا وإن من العلم جهلا. وإن صعصعة ابن صوحان فسر قوله إن من العلم جهلا أي يتكلف العالم إلى علمه ما لا يعلم فيجهله ذلك
فيجهله ذلك، يعني يجعله ماذا؟ جاهلا
فيجهله ذلك. ويفسره أيضا بأن العلم الذي يضر ولا ينفع جهل، لأن الجهل به خير من العلم به، فإذا كان الجهل به خير منه فهو شر من الجهل، وهذا كالسحر وغيره من العلوم المضرة في الدين أو في الدنيا. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير بعض العلوم التي لا تنفع، ففي مراسيل أبي داود عن سيدنا أسلم قال قيل يا رسول الله ما أعلم فلانا؟ قال بما؟ قالوا بأنساب الناس. قال علم لا ينفع وجهالة لا تضر. وخرج ابو نعيم في كتاب رياض المتعلمين من حديث عقبة من حديث بقية عن ابن شريج أن عطاء عن ابي هريرة مرفوعا وفيه إنهم قالوا أعلم الناس بأنساب العرب وأعلم الناس بالشعر واختلفت به العرب. وزاد في آخره العلم ثلاثة ما خلاهن فهو فضل آية محكمة أو سنة قائمة أو فرض عادلة. وهذا الإسناد لا يصح وبقية دلس عن غير ثقة. وآخر الحديث خرج أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر بن العاص مرفوعا العلم ثلاثة ما سوى ذلك فهو فضل آية محكمة أو سنة قائمة أو فرض عادلة. وفي إسناد عبد الرحمن بن الإفريقي وفيه ضعف مشهور.
نعم.
ولقد ورد الأمر بأن يتعلم من الأنساب ما توصل بالأرحام من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. أخرجه أحمد والترمذي. وخرجه حميد بن زنجويه من طريق آخر.
نعم يصح ابن زنجويه على لغة الفقهاء ويصح كذلك على لغة المحدثين ابن زنجوية مثل راهوية نفطوية سيبوية.
وخرجه حميد بن زنجوية من طريق آخر عن أبي هريرة مرفوعا تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم ثم انتهوا. وتعلموا من العربية ما تعرفون به كتاب الله ثم انتهوا. وتعلموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر ثم انتهوا. وفي إسناد روايته ابن لهيعة. وخرج أيضا من رواية نعيم بن أبي هند قال عمر تعلموا من النجوم ما تهتدون به في بركم وبحركم ثم أمسكوا. وتعلموا من نسبة ما تصنوا به أرحامكم. وتعلموا ما يحل لكم من النساء ويحرم عليكم ثم انتهوا. وروى بسعر عن محمد بن عبد الله قال عمر بن الخطاب
عن محمد بن عبيد الله بن عبيد الله.
وروى بسعر عن محمد بن عبيد الله قال عمر بن الخطاب تعلموا من النجوم ما تعرفون بالقبلة والطريقة. وقال النخعي رحمه الله لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به. ورخص في تعلم منازل القمر أحمد وإسحاق ويتعلم من أسماء النجوم ما يهتدي به. وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه ذكر حرب عنهما. وقال طاووس رحمه الله رب ناظر في النجوم ومتعلم حروف أبي جاد ليس له إن الله خلاق. خرجه حرب. وخرجه حرب ابن زنجوية من رواية طاووس ابن عباس
حميد بن زنجوية.
وخرجه حميد ابن زنجوية من رواية
طاووس عن ابن عباس.
نعم. قال وهذا محمول على علم التأثير لا علم التسيير. فإن علم التأثير فاضل محرم. وفيه ورد الحديث المرفوع ومن اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. خرج أبو داود من حديث ابن عباس مرفوعا. وخرج أيضا من حديث قبيصة مرفوعا
نعم.
العيافة والطيرة والطرق من الجبت قال والعيافة زجر الطير والطرف الخط في الأرض.
طيب نكتفي بهذا نرجع لها إن شاء الله. المؤلف رحمه الله تعالى هنا إذن ذكر ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته واستعاذته من العلم الذي لا ينفع، ثم بعد ذلك بدأ بذكر شيء من هذا العلم الذي لا ينفع من هذه العلوم التي لا تنفع، فذكر السحر وذكر تعلم علم النجوم وفصل في هذا كما سيأتي. النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه كما ثبت في صحيح مسلم قال اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع من نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور الأربعة ثم أكد ذلك في كما جاء في رواية أخرى أعوذ بك من هؤلاء الأربع فاستعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا العلم الذي لا ينفع دليل على أن المسلم ينبغي عليه أن يحذر من ماذا؟ يحذر من أن يكون العلم الذي يتعلمه علما غير نافع وكذلك إن تعلم العلم وكان العلم نافعا ينبغي عليه أن يراقب حاله وهل انتفع بهذا العلم حتى يستجاب له دعاؤه ويكون مرضيا مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. فإذا ينظر في هذا العلم هل هو علم نافع أو غير نافع، فإن كان العلم نافعا هل عمل بهذا العلم أو لم يعمل به حتى يعني يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاءه. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ بالله من هذه الأمور، من العلم الذي لا ينفع ومن القلب الذي لا يخشع. ومتى لا يخشع القلب؟ إن كان العلم غير مؤثر في هذا في هذه النفس فلا يخشع معها القلب. ومن نفس لا تشبع، نفس شرهة حريصة طامعة في الدنيا معرضة عن ما عند الله سبحانه وتعالى، معرضة عن الحق، فهذه نفس لا تشبع، نفس لا تشبع. لذلك استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن دعوة لا يستجاب لها أو كما جاء في بعض الروايات ومن دعاء لا يسمع. ومتى لا يسمع الدعاء؟ إن كان هذا العلم الذي يتعلمه المسلم لم يعمل به ولم يؤثر في هذه النفس فتصفو وتكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا لا يستجاب دعاؤها إن لم يكن هذا العلم مؤثرا فيها جاعلا لها مقبلة على الله سبحانه وتعالى وعلى مخافته وعلى مرضاته. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين أن من العلم ما هو علم غير نافع يستعيذ المسلم منه ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبه هذا العلم الذي ليس بنافع بل هو ضار على صاحبه. ثم ذكر بعض الأحاديث التي يعني قد يكون في بعضها مقال لكن هي بالجملة وفي المعنى العام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل ربه العلم النافع ويستعيذ بالله عز وجل من العلم الذي لا ينفع. فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع، وجاء أنه أمر العبد أن يسأل الله عز وجل أن يرزقه هذا العلم النافع ويعيذه من العلم الذي لا ينفع. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أمرا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان سحرا، أو كما جاء في بعض الألفاظ إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن من البيان لسحرا ما معنى هذا وإن من العلم جهلة؟ جاء بتفسير صعصعة بن صوحان وهو تابعي ثقة مات في خلافة معاوية رضي الله عنه، تابعي مخضرم مات في خلافة معاوية رضي الله عنه، قال صعصعة بن صوحان رحمه الله تعالى فسر قوله إن من العلم جهلة أن يتكلف العالم إلى علمه ما لم يعلم فيجهله ذلك، أن يتكلف في علم ماذا؟ علمه إلى ما لم يعلم فيجهله ذلك، أي أنه يتعلم ما لا يؤثر في إيمانه ولا يزيده إقبالا على الله سبحانه وتعالى فيجعله ذلك منشغلا عن العلم النافع الذي فيه نجاته، فيجعله ذلك ماذا؟ جاهلا، فيجعله ذلك جاهلا، لأنه انشغل بما هو ليس من العلم عما هو فضل وما هو متعلق بالعلم، فجعله فصار بذلك ماذا؟ صار جاهلا لانشغاله عن العلم النافع الذي فيه حياته وفيه نجاته. قال أن يتكلف العالم إلى علم ما لم يعلم فيجهله ماذا؟ فيجهله ذلك، يطلب أمور لم يؤمر بها ولم يعني يأتي في شرع الله عز وجل ما يدل عليها، ويتكلف ويتقعر في بعض الأمور التي ليس فيها نفع له وليس فيها زيادة في علمه وفي إيمانه وفي إقباله على الله، فيجعله ذلك جاهلا، فيجعله ذلك جاهلا بشرع الله عز وجل. قال ويفسر أيضا بأن العلم الذي يضر ولا ينفع جهل. العلم الذي يضر ولا ينفع هو جهل، لأن الجهل به خير من العلم به. مثال عليه، سيضرب عليه مثال، مثل تعلم علم السحر، هو كفر بالله سبحانه وتعالى وصد عن سبيل الله عز وجل، تعلمه جهل، وكونه جاهلا به خير من أن يكون ماذا؟ من أن يكون عالما به. لذلك قال المؤلف، أو قال صعصعة بن صوحان رحمه الله تعالى، قال إن من البيان سحرا يدل على هذا، أو في أحد معانيه يدل على هذا. وهنا المؤلف رحمه الله تعالى يريد أن يبين أن من البيان ما يكون فيه صرف للمرء، صرف للمسلم عن الحق، كما أن في السحر صرف للإنسان من الحق إلى الباطل. السحر يصرف الإنسان من الحق إلى الباطل، وهكذا من البيان ومن الفصاحة التي قد تكون عند الإنسان، تكون عنده من الفصاحة والبيان والبلاغة التي يصرف بها الناس من الحق إلى الباطل، كما يفعل السحر، كما يفعل السحر، حيث يصرف الناس من الأمور الحقة إلى الأمور الباطلة. واضح هذا المعنى؟ واضح. فإذا هذا الحديث يدل على ذم البيان، كما قال بعض العلماء، كما قال بعض العلماء، ومنهم ابن رجب رحمه الله تعالى، كما سيأتي في كلامه، في سنأخذه غدا أو بعد غد إن شاء الله. قال هذا جاء وخرج مخرج ماذا؟ الذم، خرج مخرج الذم. فالبيان وكثرة الكلام والفصاحة قد تكون مما يصرف المسلم من الحق إلى الباطل، كما يفعل السحر لصاحبه، يصرفه من الحق إلى الباطل. قال إن من البيان سحرا، جاء في كلام لصعصعة بن صوحان رحمه الله تعالى، قال صدق نبي الله، فإن الرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق، فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق. يسحر القوم ببيانه وبفصاحته فيذهب بالحق. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى، قال تأولته طائفة على الذم لأن السحر مذموم، وذهب أكثر أهل العلم وجماعة أهل الأدب إلى أنه على المدح، لأن الله تعالى مدح البيان، لكن الأولى والأقرب أن هذا خرج مخرج ماذا؟ الذم للبيان، لأن فيه ماذا؟ تمويه على السامع، فيه تمويه على السامع، وتلبيس للحق بالباطل، وتلبيس للحق بالباطل، كما قال بعضهم في زخرف القول تزيين لباطله، في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبيري، والحق قد يعتريه سوء تعبيري. هذا طبعا مأخوذ من أبيات للشاعر الذي قال ماذا؟ يمدح العسل، عسل النحل، وانظر إلى الوصف، هنا يختلف الوصف بحسب المبين والمتكلم، يقول هذا مجاج النحل تمدحه، هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير، العسل هذا الذي نأكله، إن شئت أن تمدحه قلت هذا العسل من ماذا؟ مما يخرجه النحل، وإن أردت أن تذمه تقول هذا قيء، قيء يتقيأه، تتقيأه النحلة. فهنا مدح والآخر ذم. هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير مدحا وذما، وما جاوزت وصفهما. هذا الوصف، هذا الوصف لا يغير من الحقيقة شيئا، والحق قد يعتريه سوء تعبيري، والحق قد يعتريه سوء تعبيري. فإذا من البيان ومن البلاغة والفصاحة ما يكون فيه صرف للحق عن الباطل. طيب الآن إذا كان البيان في نصرة الحق وفي الدفاع عن الحق وفي بيان الباطل وذم الباطل، هل هذا كذلك مذموم؟ هذا البيان هل يذم؟ لا، لا يذم، لأنه فيه دفاع عن ماذا؟ فيه دفاع عن الحق وتعرية للباطل. والنبي صلى الله عليه وسلم ذم البيان الذي فيه تشويه للحق وفيه إيهام للسامع بأن هذا حق وهو في حقيقته ماذا؟ باطل. واضح؟ إن من البيان لسحرا الذي يصرف الناس من الحق إلى الباطل يكون ماذا؟ يكون مذموما، يكون مذموما. ثم بعد ذلك انتقل إلى ما جاء في المراسيل، والمراسيل والمراسيل ضعيفة من أنواع الأحاديث الضعيفة. في قول في ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل يا رسول الله فلان، يعني فلان أعلم الناس أو من أعلم الناس، قال بماذا أعلم؟ قالوا يعلم أنساب الناس، يعني ما يكون فيه نسبهم وكذا. قال علم لا ينفع وجهالة لا تضر. والحديث فيه ضعف، لكن معناه كما يذكر أهل العلم معناه صحيح، في أن هذا العلم إن زاد عن حده، زاد عن مسألة معرفة النسب لصلة الأرحام وللتواصل بين الناس، صار علما لا ينفع، صار علما ماذا؟ لا ينفع، بمعنى أنه لا يزيدك إيمانا ولا يزيدك قربا من الله سبحانه وتعالى. جهالته لا تضر، وجهالته لا تضر. وأذكر في مثل هذا جاء في ترجمة بعض العلماء، يعني كالشيخ سليمان بن عبد الله رحمة الله عليه بن محمد بن عبد الوهاب في صاحب تيسير العزيز الحميد، جاء في ترجمته قالوا كان يعرف رواة الأحاديث وأهل الحديث أكثر من معرفته بأهل الدرعية، يعني أهل بلده، كانت معرفته للسنة معرفته لرواة الأحاديث أكثر من معرفته لأي شيء، أكثر من معرفته لهذا لمن كان من أهل بلده. وطبعا هذا يعني أمر يمدح في الإنسان أن تكون معرفته بالله عز وجل أكبر وهو إلى الله عز وجل أقرب، وإن كان يجهل شيئا من أمور الدنيا أو من الأمور التي لا يضر الجهل بها، كما جاء علم لا ينفع وجهالة لا تضر. ثم بعد ذلك ذكر الحديث الذي كذلك هو من الأحاديث الذي بين المؤلف ابن رجب رحمه الله تعالى أنه حديث ضعيف، لكن هو يريد أن يبين لك أن معاني هذه الأحاديث قد دلت عليها أدلة أخرى بينت صحة هذا المعنى. قال العلم ثلاثة: ما خلاهن فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. وجاء بلفظ آخر: العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل، يعني العلم في هذه الأمور الثلاثة وغير هذه الأمور الثلاثة فهو فضل، فهو شيء زائد، فهو شيء زائد. ما هذه الأمور الثلاثة؟ قال: آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. ما معنى هذا؟ قال العلم يقصد به كما قلنا قبل قليل العلم الذي هو العلم الشرعي، علم أصول هذا الدين وعلم الشرع الذي فيه حياة الإنسان وفيها نجاته وفيها زيادة إيمانه وقربه من الله سبحانه وتعالى. العلم هذا العلم الشرعي في أمور ثلاثة، في أمور ماذا؟ ثلاثة. وما زاد على هذه الثلاثة فهو ماذا؟ فهو شيء زائد، وهو فضل زائد زيادة لا تؤثر في إيمان المسلم. يقول العلم ثلاثة: آية محكمة. ما هي الآية المحكمة؟ هي الآية التي لم تنسخ ولا يحتمل معناها إلا معنى واحد كما بين أهل العلم. ففي آية محكمة، آية واضحة غير منسوخة تحتمل إلا معنى واحد. قال أو سنة قائمة. ما هي السنة القائمة؟ قال هي السنة الثابتة الصحيحة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم المعمول بها. إذن العلم في هذه الأمور الثلاثة: في الآية المحكمة والسنة القائمة وفريضة عادلة. وفريضة عادلة، ما هي الفريضة العادلة؟ قال بعض أهل العلم هي التي اتفق عليها المسلمون. الفريضة العادلة هي ما اتفق عليه المسلمون، ما هو يقصدون به الإجماع، يقصدون به ما أجمع عليه المسلمون، الذي يسمى عند أهل العلم يسمى الإجماع. منهم من قال الفريضة العادلة أي بمعنى ما يستنبط من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يسمى القياس. واضح؟ قال هذا الذي يعني يفهم من قوله فريضة عادلة. ومنهم من قال الفريضة العادلة هي علم الفرائض، علم الفرائض. وهذا أو ذاك معناه يعني يكون متقاربا، لأن أدلة الأدلة التي يعمل بها التي دلت عليها دل عليها شرعنا هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس الذي يستنبط من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا الذي يعني يدل عليه لفظة ماذا؟ لفظة الفريضة العادلة، إما أن يكون بمعنى الإجماع أو يكون بمعنى ماذا؟ القياس الصحيح الذي هو مستنبط من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه الأمور الثلاثة، علم العلم في هذه الثلاثة، في الآية المحكمة أو في السنة القائمة أو في الفريضة العادلة المستقيمة التي هي بمعنى الإجماع أو بمعنى القياس الذي سبق أن يعني بيناه. ثم بعد ذلك ذكر من الحديث الذي يحسنه بعض أهل العلم قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. يعني لو سأل سائل فقال علم النسب وتعلم الأنساب الذي فهمناه من الحديث السابق أنه لا ينفع ولا يضر، فإذا ما هو المقدار الذي ينفع؟ ما هو المقدار الذي ينفع؟ فالجواب يقال: ما تصلون به أرحامكم. تعلموا من النسب ما تصلون به أرحامكم، يعرف المسلم أن هذا عمه وهذا ابن عمه وهذا خاله وهذا ابن خاله وهذه خالته وهذه عمته وهذا كذا وهذا كذا. تعلموا من النسب ما تصلون به ماذا؟ أرحامكم، بهذا القدر الذي يؤجر عليه المسلم. أما الخوض في ذلك فقد يكون من الأمور يعني من الأمور التي جهالتها لا تضر، وقد يكون من الأمور المحرمة. متى يكون من الأمور المحرمة؟ إذا ترتب عليه افتخار بالأنساب وطعن في ماذا؟ في طعن في أنساب الناس والكلام في أنساب الناس والترفع والتعالي عليهم، بهذا يكون ماذا؟ يكون التعلم هذا تعلما ضارا غير نافع، لأنه مؤد إلى أمر منكر وهو التعالي على الناس والتكبر على الناس. إذن هذا ما يدل عليه هذا الحديث. وذكر بعد ذلك: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، ثم انتهوا، يعني قفوا عند هذا الحد. تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، أي الذي يؤدي بكم إلى وصل الأرحام التي أمركم الله عز وجل بوصلها. ثم قال: تعلموا من العربية، اللغة العربية، ما تعرفون به كتاب الله، ثم انتهوا. لا تتوغلوا كثيرا في تعلم علوم العربية بحيث تشغلكم عما هو أوجب لكم وعما هو أنفع لكم من تعلم شرع الله عز وجل. لذلك نجد بعض أهل اللغة وبعض من يعني تعمق وتوغل في شيء من علوم اللغة العربية تجده منحرفا عن دين الله عز وجل، ومنهم من قد بلغ في اللغة مبلغا عظيما مثل الزمخشري وغيره ممن تعمقوا وأهملوا شرع الله عز وجل وتوغلوا في معرفة اللغة العربية وخلطوا فيها، لكن التوغل هذا كان بالنسبة لهم ماذا؟ توغلا مذموما وخوضا في أمر لم يأمرهم الله سبحانه وتعالى به. إذن ما هو المقدار من اللغة العربية التي ينبغي على المسلم أن يتعلمها؟ كما جاء في هذا الحديث: تعلموا من العربية ما تعرفون به كتاب الله، تفهم به كتاب الله، تقيم به لسانك، تقيم به اللسان من الإعوجاج، وتقيم به اللسان ويكون به اللسان فصيحا غير يعني مبتعد عن اللحن ومبتعد عن ما يخالف اللغة العربية. أما الزيادة على ذلك فهي كما يقول أهل العلم كزيادة الملح في الطعام، كزيادة الملح في ماذا؟ في الطعام. إن زدته لم تستسغ هذا الطعم، وإن تركته بالكلية كذلك ما كان الطعم سائغا، لكن هو بمقدار ماذا؟ بمقدار معين يتعلم فيها المسلم دينه، يعلم فيها كتاب الله، ويتعلم فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويستقيم لسانه. هذا القدر هو المجزئ من تعلم اللغة العربية، والزيادة على ذلك التي تشغل عن تعلم دين الله عز وجل هذا قد يذم صاحبه إن لم يكن محرما كما يعني ذكرنا، إن كان فيه إهمال لدين الله وانشغال عن كتاب الله عز وجل وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر لا ينفعه. قال: وتعلموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر ثم انتهوا. كذلك تعلم علم النجوم، وسيفصل فيه ما هو تعلم علم النجوم. قال: ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر، كما قال الله عز وجل: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. يعرف بها اتجاه القبلة، ويعرف بها اتجاه مثلا الشمال من الجنوب والشرق من الغرب بهذا المقدار، وما زاد على ذلك فهو مذموم، بل قد يكون من الشرك بالله كما سيوضح المؤلف رحمه الله تعالى في تتمة كلامه. قال: وجاء عن عمر رضي الله عنه قال: تعلموا من النجوم ما تعرفون به القبلة والطريق، أي الذي يؤدي بكم إلى معرفة صحة العبادة وإلى يعني استقامة أمور دنياكم. تمشي في طريق فلا تعرف أنك تتجه إلى جهة المشرق أو المغرب، تقول هذا النجم يدل على مثلا جهة الشمال، وهذا يدل على جهة الجنوب، فتعرف بها الطريق أو تعرف بها اتجاه القبلة، فهذا غير مذموم، بل هو مما يعني يحسن بالمسلم أن يعرفه، لأنه يؤدي به إلى معرفة القبلة وما تستقيم به صلاته. قال: كان النخعي لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي بها. وذكر أن أهل العلم رخصوا في تعلم منازل القمر، والله سبحانه وتعالى ذكر هذا في كتابه: لتعلموا عدد السنين والحساب، لتعلموا عدد السنين والحساب. وبين الله سبحانه وتعالى أنه قد قدر ذلك أيما تقدير. قال: هذا جاء عن أحمد وإسحاق، زاد إسحاق: ويتعلم من أسماء النجوم ما يهتدي به، أي في طرقه وفي اتجاه قبلته. ثم قال: وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه. وقال طاووس: رب ناظر في النجوم ومتعلم حروف أبي جاد ليس له عند الله من خلاق. طيب، الآن عندنا آثار تبين أن تعلم علم النجوم لا بأس به، وآثار أخرى أو أدلة أخرى تبين ماذا؟ تبين أن من تعلم هذه العلوم فإنما ماذا؟ قال: ليس له عند الله من خلاق، أو كما جاء في الحديث: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. زاد ما زاد. كيف نوفق بين هذه الآثار وهذه الآثار؟ كيف نوفق بينها؟ المؤلف رحمه الله تعالى بين، قال أن الذي جاء ممدوحا ومحمودا في هذا العلم إنما هو ما يقصد به علم التسيير، علم ماذا؟ التسيير. وما جاء مذموما فإنما يراد به علم التأثير. فإذا هنا بالنسبة لتعلم ما يتعلق بالنجوم ليس كتعلم السحر. تعلم السحر الذي ذكره المؤلف هذا ضار ولا نفع فيه. هذا العلم الذي يتعلق بتعلم منازل القمر وما يتعلق بالنجوم والكواكب هو على قسمين: منه ما هو لا بأس بتعلمه، أي تعلمه مباح، ومنه ما هو ضار وتعلمه ماذا؟ مذموم. وتعلمه مذموم. ما هو الذي يعني هو نافع؟ قالوا هو علم التسيير. علم التسيير، وهو قالوا أن يعلم ما يعرف به سير هذه الكواكب ومدارها ومنازلها، وهذا الذي يسميه الناس علم الفلك. علم الفلك، وهذا لا بأس يعني بتعلمه طالما أنه يريد به معرفة الطريق واتجاه القبلة واتجاه الجنوب من الشمال، كما قال الله سبحانه وتعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. والنجوم كما بين أهل العلم واستنبطوا هذا من كتاب الله عز وجل، أن الله سبحانه وتعالى ذكر أن النجوم كما قال الله سبحانه وتعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، يعني إذن هي زينة للسماء، وقد تكون رجوما للشياطين، وقد تكون علامات يهتدى بها في الطريق، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فإذن النجوم والكواكب إما أن تكون زينة للسماء، هذا الذي دل عليه القرآن، وكذلك تكون رجوما للشياطين، وكذلك تكون ماذا؟ علامات يهتدي بها الناس ويعرفون بها طريقهم. طيب، ما هو المذموم في علم النجوم؟ قالوا علم التأثير. علم ماذا؟ التأثير، أي يعتقدون أن لهذه النجوم والكواكب تأثير في ماذا؟ تأثير في هذه الأرض. لذلك كان بعض العرب لا يعقد ولا يعقد قرانه كما يقولون في شهر كذا. لماذا؟ قالوا لأنه إذا اقترن الكوكب الفلاني فإذا جاء خرج الكوكب الفلاني وحصل عقد اقتران في هذا فسيحصل له كذا وسيحصل له كذا، واضح؟ فيربطون ما يقع في هذه الأرض من حوادث بأنه من خروج النجم الفلاني ويعني غياب النجم الفلاني، وهذا لا شك من ما يسمى علم التأثير، والذي يسمى بعلم النجوم، الذي لا يجوز في حال من الأحوال، بل هو مما يؤدي إلى الإشراك بالله عز وجل، وهو مما ذم الله عز وجل قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى قومه يدعوهم، كان عندهم ماذا؟ تعلق بهذه الأفلاك والكواكب واعتقاد بروحانيتها، يقولون يعتقدون بماذا؟ بروحانيتها وأنها تؤثر في هذه الأرض، فهذا الذي يسمى علم التأثير، وهو محرم، وهو نوع من أنواع السحر والكهانة التي حرمها الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ذكر، قال من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، يعني من تعلم شيئا من هذا العلم الذي هو علم التأثير، علم النجوم التأثير الذي يعتقد فيه يعني تأثير هذه النجوم في هذه الأرض، فمن تعلمها فقد اقتبس شعبة من السحر، فقد تعلم شيئا من السحر، زاد ما زاد، أي كلما ازداد من تعلم هذا العلم الضال، العلم الضار، كلما ازداد من الانحراف عن دين الله عز وجل، واضح؟ زاد ما زاد، ما معناه؟ أي كلما ازداد من تعلم العلم الضار، كلما ازداد بعدا عن الله، وكلما ازداد دخولا في هذا الذي هو من السحر والإعراض عن الله عز وجل. ثم بعد ذلك قال، ذكر حديث قبيصة مرفوعا، قال إن العيافة، أو هنا ذكرها بغير لفظة إن، قال العيافة والطيرة والطرق من الجبد، ثم قال العيافة زجر الطير، وهو ما يعني فسره بها عوف بن مالك، قال العيافة زجر الطير، والطرق الخط في الأرض، العيافة زجر الطير. ما معنى العيافة؟ العرب كانوا يتشاءمون من أشياء ويتفاءلون بأشياء، كان إذا أراد أحدهم السفر زجر الطير، يعني بمعنى أن الطير إذا كان هنا مثلا زجره، فإن ذهب الطير في هذا الاتجاه قال هذا يوم فيه خير، وإن ذهب الطير في هذا الاتجاه قال هذا اليوم يوم مشؤوم ولم يخرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أن هذا من الجبد. ما معنى الجبد؟ أي أنه من الكهانة ومن السحر ومن الأمور التي تصرف المسلم عن الحق. وما يملك هذا الطير إن اتجه شمالا أو اتجه شرقا أو غربا؟ ماذا يملك؟ إنما هو مخلوق ضعيف، واضح؟ اتجه هنا أو اتجه هنا، فهو لا يملك شيئا من أمر الله عز وجل. قال العيافة زجر الطير، والطرق هو الخط في الأرض، الطرق من الطريق، تقول طريق، واضح؟ أي من كثرة ما يطرقه الناس ويمشون فيه، وهذا طرق، أي خط في ماذا؟ خط في الأرض. لماذا يخطون في الأرض؟ هو من أنواع السحر الذي كان يتعامل به بعض الناس، يخطون في الأرض ويخطون خطوطا، ثم يعني يقولون هذا يدل على كذا وهذا يدل على كذا، وهذا من السحر الذي ذمه النبي صلى الله عليه وسلم. والطيرة الطيرة أعم من العيافة، لأن الطيرة بمعنى التشاؤم، التشاؤم من الأشخاص أو التشاؤم من الطير أو التشاؤم من الأزمنة. عند العرب كانوا مثلا يتشاؤمون من شهر، مثلا من شهر شوال، والنبي صلى الله عليه وسلم زوج عائشة رضي الله عنها في شهر ماذا؟ في شهر شوال. فهم كانوا يتشاؤمون من بعض الأشهر، يتشاؤمون كذلك من بعض الأمكنة. فهذه من ماذا؟ من التشاؤم الذي ذمه الشرع وبينه أنه من أنواع الكهانة ومن أنواع السحر لا يرضاها الله سبحانه وتعالى، بل ذم من يعني تعامل بها. فالعيافة والطيرة والطرق كلها من العلوم التي هي ضارة غير نافعة للمسلم، بل هي مما يؤدي به إلى الإشراك بالله سبحانه وتعالى. واضح إذن لماذا ذكر المؤلف هنا هذا الحديث؟ لأنه يدل على أن هناك من العلوم ما هو علم ضار غير نافع، منها تعلم العيافة أو الطرق أو الطيرة ونحو ذلك. هنا طبعا بعده قال المؤلف رحمه الله: فعلم التأثير بالنجوم باطل، والعمل بمقتضاه كالتقرب إلى النجوم وتقريب القرابين لها كفر بالله عز وجل. قال: وأما علم التسيير فإذا تعلم منه ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق كان ذلك جائزا عند جمهور أهل العلم. قرأنا اللي بعده الشيخ ولا ما قرأنا؟ طيب نقرأ.
قال رحمه الله تعالى: فعلم تأثير النجوم باطل محرم، والعمل بمقتضاه كالتقرب إلى النجوم وتقريب القرابين لها كفر. وأما علم التشيير فإذا تعلم منه ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق كان جائزا عند الجمهور.
نعم، إذن هنا هذا فرق بين علم التأثير وعلم التسيير. علم التأثير علم محرم، أي يعتقد أن هذه الكواكب والنجوم تؤثر في هذه الأرض، فهذا علم باطل وتعلمه محرم. وأما علم التسيير فهو الذي ذكر المؤلف أنه يعرف به الطرق ومعرفة القبلة. طيب
قال: وما زاد عليه فلا حاجة إليه وهو يشغل أما هو أهم منه.
نعم، ما زاد على هذا من معرفة علم الفلك ومنازل القمر والنجوم، ما زاد على هذا يشغل عما هو أهم منه، يشغل عما هو أهم منه، يعني وإن كان مباحا لكن الانشغال به عما هو فيه نفع لك وفيه خير لك من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو ماذا؟ من قبيل المكروه، إن كان يؤدي إلى انشغالك عن تعلم العلم الشرعي، انشغالك بمعرفة هذه النجوم وهذه الكواكب. وإن كان مباحا في معرفة الطرق ومعرفة الاتجاهات، إن كان مباحا لكن ماذا؟ يؤدي إلى انشغالك إلى عنه، انشغالك به عن ما هو واجب عليك، هذا من الأمور المكروهة. طيب، وربما
قال رحمه الله: وربما أتى التدقيق فيه إلى إساءة الظن بمحارب المسلمين في أمصارهم. نعم. كما وقع ذلك كثيرا من أهل هذا العلم قريبا وحديثا، وذلك يفضي إلى اعتقاد خطأ الصحابة والتابعين في صلاتهم في كثير من الأمصار وهو باطل.
نعم نعم، هنا يقول ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري، يقول: إن الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا الأمصار وضعوا قبل كثير منها على الجهة. الصحابة رضي الله عنهم لما كثرت الفتوحات وخرجوا فيها من المدينة ورحلوا فيها إلى بلاد الشام وبلاد السند والهند وغير ذلك، وفتحوا هذه الأمصار، وضعوا القبلة، قبلة المسلمين يعني التي هي في تحديد ماذا؟ المساجد وفي تحديد الاتجاهات. قال: لما فتحوا الأمصار وضعوا قبل كثير منها على الجهة، أي جهة؟ كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب مثلا قبلة لمن كانت قبلته في ماذا؟ في الجنوب، واضح؟ كما هو حال أهل المدينة، وكذلك البلدان الأخرى لابد أن يعني يأخذوا بمثل هذا الحديث، ويعني يعرفوا أن الاتجاه لا يراد به التدقيق الزائد كما يقول المؤلف رحمه الله تعالى، لا يعني التدقيق الزائد. لماذا؟ قال: وضعوا قبل كثير منها على الجهة، أي جهة القبلة؟ مثلا الآن نحن نصلي هذه جهة ماذا؟ هذه جهة مكة. لكن لو جئنا الآن بآلات حديثة ودقيقة ودققنا أكثر في مثل هذه الأمور، سيظهر أن شيئا من المساجد مثلا هنا متجه إلى جهة ماذا؟ لو قايسناها بالمقاييس يعني الدقيقة، سيظهر أن شيئا منها متجه إلى جهة يعني تنحرف قليلا مثلا عن جهة القبلة. قال التدقيق الزائد هنا هذا مذموم. لماذا؟ قال لأن الصحابة لما فتحوا الأمصار وضعوا قبل كثير منها على الجهة، بحيث لا يطابق ذلك سمت العين على الوجه الذي يعرفه أهل الحساب، وصلوا إليها. يعني الصحابة رضي الله عنهم لما وضعوا مثل هذه القبلة صلوا ماذا؟ إليها. وأجمع المسلمون بعدهم على الصلاة إليها. إذن الصحابة رضي الله عنهم فتحوا هذه البلدان وحددوا هذه القبلة، قالوا قبلة مثلا البلد الفلاني هذه الجهة. جاء بعدهم أشخاص يريدون أن يحسبوها حسابا دقيقا بالمقاييس الدقيقة، ويرون هل هم متجهون اتجاها دقيقا إلى جهة الكعبة. لا شك أن هناك سيحدث ماذا؟ اضطراب، ويعني سيبدأ الناس يتكلمون، إذن الذين صلوا قبلنا كانت صلاتهم إلى غير القبلة، معنى هذا أن صلاتهم لم تكن صحيحة، وهذا سيؤدي إلى فساد عريض. إلى فساد ماذا؟ عريض. لذلك المؤلف رحمه الله تعالى قال وربما أدى التدقيق فيه إلى إساءة الظن بمحاريب المسلمين في أمصارهم. انظر هنا أثر الزيادة والمبالغة فيما أمرك الله عز وجل به. أمرك الله عز وجل به أن تتجه إلى جهة القبلة، أنت في جهة الشمال أو الجنوب، تتجه ما بين المشرق وماذا؟ ما بين المشرق والمغرب. في مثلا في شرق الأرض هنا مثلا نقول إن جهة القبلة هكذا، لكن من غير تدقيق زائد ومن غير ماذا؟ مبالغة ومجاوزة في الحد في مثل هذه الأمور، لأن المجاوزة في مثل هذا يؤدي إلى إساءة الظن بمحاريب المسلمين والذين صلوا فيها. قد يكون في بعض البلدان ممن صلى فيها من الصحابة رضي الله عنهم، فإذا هؤلاء قد صلوا صلاة غير صحيحة، ويبدأ المسلم يسيء الظن بمحاريب المسلمين، وتبدأ يعني الفرقة، وتبدأ إساءة الظن في مثل هذه الأمور. قال كما وقع ذلك كثيرا من أهل هذا العلم قديما وحديثا، وذلك يفضي إلى اعتقاد خطأ الصحابة والتابعين في صلاتهم في كثير من الأمصار، وهو باطل. وهو ماذا؟ أمر باطل. ثم بعد ذلك قال وقد أنكره،
قال رحمه الله تعالى وقد أنكر الإمام أحمد الاستدلال بالجدي.
بالجدي، الجدي هو النجم القطب الشمالي، يسمى ماذا؟ الجدي، النجم اللي هو القطب، يسمونه ماذا؟ القطب الشمالي. طيب،
وقال إنما ورد ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني لم يرد اعتبار الجدي ونحوه من النجوم.
نعم، هنا هذا الأثر نقله الأثرم، نقله عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أنه قيل له قبلة أهل بغداد على الجدي. قبلة أهل بغداد على الجدي، يعني على يعرفون بها قبلة أهل بغداد على الجدي بنظرهم إلى هذا القطب الشمالي، فجعل ينكر أمر الجدي الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال فجعل ينكر أمر الجدي، فقال إيش الجدي؟ الإمام أحمد يقول إيش الجدي؟ ولكن على حديث عمر، يعني ينكر عليهم، يقول إيش الجدي؟ ولكن على حديث عمر ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة. ماذا يريد الإمام أحمد رحمه الله تعالى من هذا الكلام؟ ها، هل يريد أنك لا تستدل بالنجوم والكواكب في معرفة القبلة؟ هل يريد هذا؟ أو يقصد المبالغة والزيادة عن الحد في ماذا؟ في هذا الذي يفضي به إلى إساءة الظن بمحاريب المسلمين واتجاه قبلتهم. هذا الظاهر من كلام الإمام أحمد، أنه يقصد به ماذا؟ مجاوزة الحد في هذا. وكما قال يعني ابن رجب رحمه الله تعالى، يعني زيادة ماذا؟ يقول زيادة لا حاجة لها، وتدقيق فيه إساءة الظن. لماذا نقول هذا؟ لأن ابن رجب نفسه رحمه الله تعالى نقل في فتح الباري، قال في تفسيره كلام الإمام أحمد هنا قال: ومراده أن الاستدلال بالجدي وغيره من النجوم كالقطب ونحوه لم ينقل عن السلف. الإمام أحمد رحمه الله تعالى شديد الاتباع لما جاء في آثار السلف رضوان الله عليهم، فكأنه يقول للقائل: هل جاء هذا الأمر عن السلف أنهم يتتبعون الجدي في معرفة القبلة، أو يكتفون بحديث عمر ما بين المشرق والمغرب قبلة؟ قال ابن رجب رحمه الله تعالى: ومراده أن الاستدلال بالجدي وغيره من النجوم كالقطب ونحوه لم ينقل عن السلف، وأنه لا يجب الاستدلال بذلك ولا مراعاته، وإنما المنقول عنهم الاستدلال بالمشرق والمغرب. ولم يرد الإمام أحمد لم يرد أن الجدي لا دلالة له على القبلة، لا يريد الإمام أحمد هذا الأمر. لماذا؟ قال: لأنه قد جاء في رواية أخرى عن الإمام أحمد قال: الجدي يكون على قفاه، يعني بمعنى أن أهل بغداد حينما يريدون معرفة القبلة يكون الجدي على ماذا؟ على قفاهم، يعني كأنه واقف هكذا والجدي خلفه ويتجه إلى جهة ماذا؟ إلى جهة الجنوب، ويتجه إلى جهة الجنوب، واضح؟ فإذا هذا بالنسبة لأهل بغداد. الشاهد من هذا أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لم ينكر مسألة الاستدلال بالنجوم على اتجاه القبلة، فهذا أمر معروف ومقرر في الشرع، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. لكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يريد الزيادة التدقيق والإكثار من ذلك والتعنت في هذا الأمر وإلزام الناس بمثل هذه الأمور، يفضي إلى ماذا؟ إلى إساءة الظن بمحاريب المسلمين، وإلى يعني اعتقاد أنهم كانوا يصلون إلى غير جهة القبلة. طيب، ما أدري نكمل ولا أخشى أن نكمل قليلا ولا نقف؟ طيب لعل نقف عند هذا. طيب نقف عند هذا. وقد أنكر ابن مسعود على كعب قوله إن الفلكة تدور، لأن سيأتي معنا شيء من هذا. أنا كان بودي نقرأ هذه الصفحة لكن أرى الإخوة يعني قد تعبوا، نتوقف. أفضل، بارك الله فيكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يزيدنا علما وأن يبارك لنا ولكم فيما نتعلم وفيما نسمعه من كلام أهل العلم، لأن يا أخوة العلم النافع ليس كما سيقول ابن رجب رحمه الله تعالى، ليس بكثرة الكلام وكثرة القيل والقال، إنما هو بما يعني يأخذه المسلم من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستمسك به ويؤثر به في قلبه، فتجده أكثر إقبالا وتوجها إلى الله سبحانه وتعالى وأزيد إيمانا من غيره الذي لم يأخذ بهذا العلم. هذا الذي يريد ابن رجب رحمه الله تعالى أن يبينه، أن هذا العلم النافع سيثمر ولا شك في قلبك ثمرة عظيمة تجد نفعها بإذن الله في هذه الدنيا، وتجد فضلها وأجرها عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب فضل علم السلف على علم الخلف للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور هشام بن خليل الحوسني حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الشريعة العلمية 14 المقامة بأندونيسيا عام 38,400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الأول.
فنرحب بالإخوة الكرام وبهذا الحضور الطيب الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نتعلمه وبما نتدارسه ونتذاكره من علم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويلهمنا السداد والتوفيق والرشاد. درسنا بإذن الله تعالى في كتاب عظيم من كتب أهل السنة ولعلم من أعلام أهل السنة، ألا وهو كتاب فضل علم السلف على علم الخلف للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. نتدارس بإذن الله عز وجل خلال هذه الدورة المباركة ونتذاكر فيما سطره هذا الإمام وهذا العلم وما دونه في هذا الكتاب من تقرير بديع ومن علم جم لخص فيه مسائل كثيرة ونبه فيه على أمور جليلة دقيقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به. الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى هو زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن أحمد ابن رجب البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي، اشتهر بهذه الشهرة وبهذا اللقب وهو ابن رجب الحنبلي نسبة إلى جده رحمهم الله تعالى. ولد الحافظ ابن رجب رحمه الله في بغداد في سنة 36 بعد 700 أي في القرن الثامن. قدم مع والده إلى دمشق وهو صغير السن في سنة 44 بعد 700 أي أن عمره كان فيما يقارب 8 سنوات في قدومه حين قدومه إلى دمشق. صنف ابن رجب تصانيف عديدة وكتب المؤلفات التي لا يستغني عنها طالب العلم ولا تستغني عنها المكتبة الإسلامية من أجمل هذه الشروح التي دونها وكتبها رحمه الله تعالى شرح الأربعين النووية المعروف بماذا؟ بجامع العلوم والحكم، جامع العلوم والحكم. وكتب شرحا على صحيح البخاري سماه فتح الباري وهو قبل فتح الباري لابن حجر رحمهم الله تعالى، إلا أن الموجود من فتح الباري من شرح صحيح البخاري لابن رجب جزء منه هذا الذي هو مطبوع في زماننا هذا. وكتب كذلك كتاب لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف، وهو من الكتب البديعة التي كتبها رحمه الله تعالى مبينا فيها وظائف وفضائل الأشهر العربية. دون رحمه الله تعالى كذلك شرحا على جامع الترمذي، إلا أنه مفقود ولا يوجد منه إلا ما هو في آخر هذا الكتاب وهو المسمى بشرح العلل الصغير، إلى غير ذلك من الكتب الهامة والتي كما ذكرنا أنها لا تستغني عنها مكتبة طالب العلم. ابن رجب رحمه الله تعالى صنف وألف وأعمر حياته وشغل حياته بهذا العلم الشريف، علم السنة النبوية وعلم أهل السنة وما صنفوا فيه وما كتبوا فيه، فاستفاد استفادة عظيمة مما كتبه علماء السنة وما دونوه في مصنفاتهم، ولذلك انعكس هذا الأمر على حياته وعلى كتاباته رحمه الله تعالى، فكانت كتاباته من الكتب القيمة جدا التي يتنافس العلماء على اقتنائها وعلى قراءتها والاستفادة منها. توفي رحمه الله تعالى ليلة الاثنين 24 من عام 95 بعد 700 رحمة الله عليه وغفر الله له. نشرع في الكتاب ونقرأ ما كتبه المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، وهو فضل علم السلف على علم الخلف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه كلمات مختصرة في معنى العلم وانقسامه إلى علم نافع وعلم غير نافع، والتنبيه على فضل علم السلف على علم الخلف فنقول: وبالله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المؤلف رحمه الله تعالى لم يطل في المقدمة، ولم يقدم بمقدمة طويلة، إنما اقتصر فيها على مقدمة يسيرة لكن هي عظيمة المعنى، يريد أن يجمل لك ما في هذا الكتاب، وأن يختصر لك ما دونه في هذا الكتاب، وهو كما قال في معنى العلم وفي انقسام هذا العلم إلى علم نافع وعلم غير نافع، أي أنه سيتحدث في هذا الكتاب عن هذه الأمور، عن العلم النافع والعلم غير النافع، وسينبه فيه على أن العلم النافع هو هذا الذي كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم، وهذا الذي له الفضل على علم من جاء بعدهم من الخلف. فهذا باختصار ما سيتحدث عنه المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه هذا. فهو إذن قد قدم بمقدمة يسيرة لكن تدل على مجمل ما في هذا الكتاب، فقال: فنقول وبالله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
يقرأ طيب، بارك الله فيك، الله يحفظ، جزاك الله خير، جزاك الله خير. طيب نقرأ؟
نعم. طيب إذا نسمع لقراءة الأخ طارق. تفضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ عبد الرحمن ابن أحمد ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: قد ذكر الله تعالى في كتابه العلم تارة في مقام المدح وهو العلم النافع، وتارة في مقام الذم وهو العلم الذي لا ينفع.
نعم، إذن كما ذكرنا أنه الآن سيتحدث عن أنواع وأقسام هذا العلم، فإذن العلم منه علم النافع وهذا الذي كان عليه سلف هذه الأمة، ومنه علم ماذا؟ غير نافع، وهو الذي قد جاء مما أحدثه من جاء بعدهم كما سيفصله رحمه الله تعالى. تفضل الشيخ.
قال رحمه الله: فأما الأول فمثل قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وقوله: وقل رب زدني علما، وقوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وما قص سبحانه من قصة آدم وتعليمه الأسماء وعرضهم على الملائكة، وقولهم: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وما قصه سبحانه وتعالى من قصة موسى عليه السلام وقول الخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا،
وقوله للخضر:
هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، فهذا هو العلم النافع.
نعم، بارك الله فيك. إذن الآن ذكر الآيات التي بين الله عز وجل فيها هذا العلم النافع، ومدح أهله أهل هذا العلم النافع، فهو إذن ذكر ماذا؟ هذه الأدلة التي بينت هذا العلم النافع وفضله على أهله الذين تمسكوا بهذا العلم النافع. قال الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فضل الله سبحانه وتعالى الذين يعلمون على الذين لا يعلمون. لماذا فضلهم؟ بسبب هذا العلم النافع. فإذن فضلوا هذا العلم على أهله أن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ فضلهم على الذين لا يعلمون. والعلم كما يبينه أهل العلم، العلم هنا المراد به العلم المعهود في الذهن، وهو العلم الشرعي، وهو العلم الشرعي وليس العلم الدنيوي. فإذن الذين يعلمون هذا العلم الشرعي ويتعلمونه ويتدارسونه ويتذاكرونه هم أفضل ممن لا يعلم هذا العلم الشرعي ولا يفقه فيه شيئا. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وأرشد وأخبر إليه كما سيأتي في الأحاديث التي سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. إذن قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب: لا يستوي هذا مع ذاك. ثم ذكر قوله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. ستشهد الله سبحانه وتعالى بشهادة هؤلاء العلماء على أعظم مشهود وأعظم شهادة، وهي وحدانيته سبحانه وتعالى. فهذا الأمر يشهد به ربنا سبحانه وتعالى، وقرن شهادة هؤلاء العلماء مع شهادته ومع شهادة الملائكة. لماذا؟ لفضل هؤلاء الذين يعلمون هذه الشهادة وهذا العلم الشرعي. إذن هذا هو فضل العلم في نفسه وفضل العلم على أهله كذلك، أن الله سبحانه وتعالى قرن شهادته سبحانه وتعالى مع شهادة هؤلاء العلماء الذين يشهدون أنه لا إله إلا الله عز وجل. وهذا يدل على مزيد فضل هذا العلم. ثم قال وقوله: وقل ربي زدني علما. وقل ربي زدني علما، ما أمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يستزيد من شيء كما أمره أن يستزيد من ماذا؟ من العلم. يقول القرطبي رحمه الله تعالى: فلو كان شيء أشرف من العلم لأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله المزيد منه. لو كان هناك شيء أشرف من العلم لأمر الله عز وجل نبيه أن يسأله المزيد من هذا العلم، من هذا، كما أمر أن يستزيده من العلم. فلو كان هناك شيء أشرف لأمره الله عز وجل أن يسأله، فلما أمره أن يسأله المزيد من العلم دل هذا على شرف ماذا؟ على شرف هذا الأمر، وهو العلم الشرعي. قال ابن عيينة رحمه الله تعالى: سفيان: ولم يزل صلى الله عليه وسلم في زيادة من العلم حتى توفاه الله عز وجل. استمر النبي صلى الله عليه وسلم في طلب الزيادة من ربه سبحانه وتعالى من هذا العلم الذي أمره الله سبحانه وتعالى فيه بقوله: وقل رب زدني علما، حتى توفاه الله عز وجل، كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى. الله سبحانه وتعالى حينما ذكر هذا الأمر قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل ربي زدني علما. يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: أي لا تبادر بتلقف القرآن حين يتلوه عليك جبريل، واصبر حتى يفرغ منه، واصبر حتى يفرغ منه، فإذا فرغ منه فاقرأه فإن الله قد ضمن لك جمعه في صدرك. يشير إلى قول الله عز وجل: ولا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، أي أن هذا القرآن نضمن لك أننا سنجمعه في في قلبك إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على تعلم هذا العلم، لذلك قال له الله عز وجل: وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما. هذا ما يتعلق بهذه الآية التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، وهذا لا شك يدل على فضل هذا العلم. ثم قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالذين يخشون الله سبحانه وتعالى ويعرفون قدره سبحانه وتعالى وعظيم فضله وجلال مكانته وجميل صفاته وأسمائه سبحانه وتعالى هم العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به، العلماء العارفون به، لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير أتم والعلم به أكمل كانت الخشية له أعظم وأكثر، كانت الخشية أعظم وأكثر. لا تدل هذه الآية على أن غير العلماء لا يخشون الله، لا، لكنها تدل على ماذا؟ على أن العلماء خشيتهم لله سبحانه وتعالى أعظم، لأنهم أعرف بالله وأعلم بالله من غيرهم، لذلك كانت خشيتهم لله أعظم وأكبر. واضح هذا المعنى؟ فإذن حصر هذه الخشية وذكرها هنا للعلماء لأن خشيتهم لله عز وجل أعظم وأكبر من خشية غيرهم لله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذا يدل على أن كل من خشي الله فهو عالم، كل من خشي الله فهو ماذا؟ فهو عالم وهو حق. ولا يدل على أن كل عالم يخشاه، لا يدل على أن كل عالم يخشاه، لأن كما سيأتي معنا أن المرء قد يكون صاحب علم لكن علمه غير نافع، لكن علمه ماذا؟ غير نافع، كما سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى. إذن أهل العلم هم أهل الله وأهل كرامته الذين بين ذلك، الذين بين الله عز وجل عنهم كما في قوله: رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. الذي يرضى الله عز وجل عنه هو الذي يخشى الله سبحانه وتعالى. ومن الذي يخشى الله؟ الذي علم حق الله سبحانه وتعالى وعرف قدره سبحانه وتعالى، وهم العلماء. وكما قلنا هنا العهدية التي تدل على العلم الشرعي، أي أصحاب العلم الشرعي الذين يخشون الله سبحانه وتعالى حق خشيته. ثم قص الله سبحانه وتعالى من قصة آدم وتعليمه الأسماء، ثم قول الملائكة: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أخبر الله سبحانه وتعالى هنا عن ملائكته أنهم رجعون إلى الله عز وجل، آيبون إلى ربهم سبحانه وتعالى، مسلمون لأن العلم لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى، فما تعلموه إنما هو من علم الله عز وجل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، فالعلم إن لم يكن من الله عز وجل، من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ليس بعلم. لذلك قال أهل العلم: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان. فالعلم إن لم يكن علما من الله، من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ليس بعلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، أي أن العلم إنما يكون منك وحدك، نتبرأ إليك سبحانك من أن نعلم شيئا ونعلم أو يعلم أحد شيئا إلا ما علمه الله سبحانه وتعالى. فإذن هذا من الملائكة تأدب وإرجاع للفضل لربهم سبحانه وتعالى الذي علمهم ما لم يعلموا. واضح؟ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ثم بين المؤلف رحمه الله تعالى وذكر ما جاء في قصة الخضر وفي قول موسى عليه الصلاة والسلام للخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وهنا تأدب لطيف وسؤال جميل ممن هو أعلى لمن هو أدنى منه. فموسى عليه الصلاة والسلام لا شك أنه أفضل من الخضر عليه السلام وهو نبي كذلك، لأن موسى عليه الصلاة والسلام من الرسل ومن أولي العزم، وهذا يدل على تواضع جم في هذا النبي الكريم وهو موسى عليه الصلاة والسلام. قال: هل أتبعك، تأدب وتلطف، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هنا سؤال الفاضل لمن هو أقل منه، ولا شك أن الخضر عليه السلام نبي كذلك، لكن يدل على تواضع موسى عليه الصلاة والسلام وأدبه الرفيع صلى الله عليه وسلم وسؤاله بلطف وقوله: هل أتبعك، هل أصاحبك وأرافقك على أن تعلمني مما علمك الله سبحانه وتعالى، مما أسترشد به في أموري؟ وهذا أدب رفيع من موسى عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لتقديره لهذا العلم، وكما قال أهل العلم وبينوه أن الرجل لا ينبل ولا يكون رفيعا في القدر حتى يسأل من هو مثله ومن هو أعلى منه ومن هو أقل منه، يعني من هو دونه في الفضل. فموسى عليه الصلاة والسلام لمعرفته لقدر هذا العلم ومعرفته لفضل أهل العلم قال هذا الأمر، قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ ولا شك أن هذا من سؤال الفاضل لمن هو أقل منه، وهذا لا ينقص في قدر المرء بل يزيده قدرا ويزيده شرفا عند الله سبحانه وتعالى. تفضل الشيخ. وقد أخبره،
قال رحمه الله تعالى: وقد أخبر عن قوم أنهم أوتوا علما ولم ينفعهم علمهم، فهذا علم نافع في نفسه لكن صاحبه لم ينتفع به.
نعم، هنا الآن سيأتي إلى الأمر الآخر وهو العلم الذي لم ينتفع به صاحبه، فهو هذا العلم علم شريف لا شك ولا ريب وقدره عظيم، لكن صاحبه ما انتفع منه. ما الأدلة على هذا؟ تفضل شيخ.
قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقال: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخذ إلى الأرض واتبع هواه. وقال تعالى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير الذين يتقون. الآية. وقال: وأضله الله على علم ألا تأويلي من تأور الآية على علم عند من أضله الله.
نعم، إذن هنا بيّن رحمه الله تعالى أن من الناس من قد يكون عنده علم لكن علمه غير نافع، لم ينتفع بهذا العلم، كما قال الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء أهل الكتاب، قال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل فوق ظهره الأسفار والكتب وهو لا ينتفع بها، فإذن لم يستفيدوا من هذا العلم، لذلك كانوا ممن غضب الله عز وجل عليهم. وتطرق في الآية الأخرى إلى الذي آتاه الله عز وجل علما ولكنه أعرض عن هذا العلم واتبع هواه واتبع ما تمليه عليه أهواؤه، فكان ماذا؟ فكان من الذين أخلدوا إلى الأرض وممن اتبعوا أهواءهم واستحقوا غضب الله سبحانه وتعالى عليهم. ثم كذلك ذكر من علم هذا العلم وعرف فضله لكنه فضل ما هو في هذه الدنيا من جاه ومن نعيم دنيوي على هذا الأمر الذي أخبره الله سبحانه وتعالى به، ففضل عرض هذا الأدنى الأمر الدنيوي الذي يظن أنه سيغنيه وأنه سيرفع من قدره، وأعرض عن اتباع شرع الله عز وجل، ففضل ما هو دنيوي على ما هو في وعد الله عز وجل لمن اتبع الحق، وكان بذلك ممن ذمهم الله سبحانه وتعالى في كتابه بأنهم يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، ويمنون أنفسهم بأنه سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، أي أنهم يقدمون ما هو من هذه الحياة الدنيا على ما هو من أمر الله عز وجل وشرعه. ثم قال وأضله الله على علم، على تأويل من تأول الآية على علم عند من أضله الله، يشير بهذا رحمه الله تعالى إلى أن هذه الآية قد يعني احتملت معنيين اثنين، تحتمل الآية وأضله الله لعلمه أنه يستحق ذلك، إذن المعنى الأول الذي تدل عليه الآية وأضله الله على علم، أي أضله الله لعلمه سبحانه أنه يستحق هذا الضلال، واضح؟ هذا إذن المعنى الأول. المعنى الآخر وأضله الله بعد بلوغ العلم إليه، بعد بلوغ العلم إليه وقيام الحجة عليه، بعد بلوغ العلم إليه وقيام الحجة عليه. إذن فالمؤلف رحمه الله تعالى هنا حملها على المعنى الثاني، وهو أنه قد أضله الله عز وجل مع بلوغ هذا العلم إليه وقيام الحجة عليه، وإلا أنه اختار الضلال على الهداية التي هداه الله عز وجل إليها. وقال وعلى تأويل من تأول الآية على علم عند من أضله الله. ثم بعد ذلك تفضل شيخ.
قال رحمه الله تعالى وأما العلم الذي ذكره الله تعالى على جهر الذم له فقوله في السحر ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخر من خلاق، وقوله فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحق بهم ما كانوا به يستهزئون، وقوله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون.
نعم، وهذا كذلك من العلم الذي ذمه الله سبحانه وتعالى وبين ضرره وخطره على العبد، وهو كما قال سبحانه وتعالى في السحر ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، فليس فيه أي منفعة، ليس في السحر وفي تعلم السحر أي منفعة، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه أي لمن سلك هذا العلم الضار أنه ما له في الآخرة من خلاق، ليس له نصيب في الآخرة، لأنهم اتبعوا هذا العلم المذموم الذي هو كله ضرر في ماذا؟ في ضرر وليس فيه أي نفع. قال فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، أي عندهم شيء من هذا العلم وعندهم معرفة بصدق الرسل، إلا أنهم اتبعوا أهواءهم واستهزأوا بهؤلاء الرسل وأعرضوا عن الحق الذي جاءوهم به، فكان هذا العلم بالنسبة لهم علما غير نافع، علم ضار لم ينتفعوا به. وقال الله عز وجل كذلك يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، أي إن جئتهم لأمور دنياهم وجدتهم من أعلم الناس بأمور الدنيا وبالأمور التي أشغلتهم عن تعلم ما يجب عليهم من شرع الله عز وجل، تجده يجهل كثيرا من أمر الله عز وجل، إلا أنه في أمور الدنيا هو من أعلم الناس بها ومن أحرصهم عليها، وهذا دلالة على ميل قلبه إلى هذه الدنيا وبعده وإعراضه عن الآخرة، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية والسلامة. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون، غفلوا بهذه الدنيا وعن الآخرة بهذه العلوم التي تعلموها، وشغلوا أنفسهم عن العلم الشرعي الذي هو فيه نجاتهم وفيه فوزهم في الدنيا وفي الآخرة. ثم قال ولذلك
جاءت السنة بتقسيم العلم إلى نافع ولغير نافع، والاستعاذة من العلم الذي لا ينفع وصول العلم النافع.
نعم، هنا سيبين ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله صلى الله عليه وسلم ربه العلم النافع والاستعاذة من العلم الذي لا ينفع. قال:
ففي صحيح مسلم أن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشى، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وخرج أهل السنن من وجوه متعددة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وسلم، وفي بعضها ومن دعاء لا يسمع، وفي بعضها أعوذ بك من هؤلاء الأربع. وخرج النسائي من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من لا ينفع. وخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما.
نعم، قبلها شيخ وخرجه ابن ماجه ولفظه النبي صلى الله عليه وسلم قال: سلوا الله علما نافعا، مش موجود هنا، قال وخرجه ابن ماجه ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. ثم وخرجه الترمذي نعم من حديث أبي هريرة
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. وخرج النسائي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما تنفعني به. وخرج أبو نعيم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إنا نسألك إيمانا دائما فأرب إيمانا غير دائم، وأسألك علما نافعا فأرب علما غير نافع. وخرج أبو داود من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان سحرا وإن من العلم جهلا. وإن صعصعة ابن صوحان فسر قوله إن من العلم جهلا أن يتكلف العالم إلى علمه ما لا يعلم فيجهله ذلك،
فيجهله ذلك، يعني يجعله ماذا؟ جاهلا،
فيجهله ذلك. ويفسره أيضا بأن العلم الذي يضر ولا ينفع جهل، لأن الجهل به خير من العلم به، فإذا كان الجهل به خير منه فهو شر من الجهل، وهذا كالسحر وغيره من العلوم المضرة في الدين أو في الدنيا. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير بعض العلوم الذي لا تنفع، ففي مراسيل أبي داود عن سيدنا أسلم قال: قيل يا رسول الله ما أعلم فلانا قال: بما؟ قالوا بأنسب الناس. قال: علم لا ينفع وجهالة لا تضر. وخرج أبو نعيم في كتاب رياض المتعلمين من حديث عقبة من حديث بقية عن ابن جريج أن أعطى عن أبي هريرة مرفوعا وفيه: إنهم قالوا أعلم الناس بأنسب العرب وأعلم الناس بالشعر واختلفت به العرب. وزاد في آخره: العلم ثلاثة ما خلاهن فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فرض عادلة. وهذا الإسناد لا يصح، وبقية دلسه عن غير ثقة. وآخر الحديث خرج أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر بن العاص مرفوعا: العلم ثلاثة ما سوى ذلك فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فرض عادلة. وفي إسناد عبد الرحمن بن الإفريقي وفيه ضعف مشهور.
نعم.
ولقد ورد الأمر بأن يتعلم من الأنساب ما توصل بالأرحام من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. أخرجه أحمد والترمذي. وخرجه حميد بن زنجويه من طريق آخر.
نعم، ويصح ابن زنجويه على لغة الفقهاء، ويصح كذلك على لغة المحدثين ابن زنجوية، زنجوية مثل راهوية، نفطوية، سيبوية.
وخرجه حميد ابن زنجوية من طريق آخر أن أبي هريرة مرفوعا: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم ثم انتهوا، وتعلموا من العربية ما تعرفون به كتاب الله ثم انتهوا، وتعلموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر ثم انتهوا. وفي إسناد روايته ابن لهيعة، وخرج أيضا من رواية نعيم بن أبي هند قال: قال عمر: تعلموا من النجوم ما تهتدون به في بركم وبحركم ثم أمسكوا، وتعلموا من نسبة ما تصنع به أرحامكم، وتعلموا ما يحل لكم من النساء ويحرم عليكم ثم انتهوا. وروى بسعر عن محمد بن عبد الله قال: قال عمر بن الخطاب
عن محمد بن عبيد الله بن عبيد الله.
وروى بسعر عن محمد بن عبيد الله قال: قال عمر بن الخطاب: تعلموا من النجوم ما تعرفون به القبلة والطريقة. وقال النخعي رحمه الله: لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به، ورخص في تعلم منازل القمر أحمد وإسحاق، ويتعلم من أسماء النجوم ما يهتدي به. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكر حرب عنهما. وقال طاووس رحمه الله: رب ناظر في النجوم ومتعلم حروف أبي جاد ليس له إن الله خلاق. خرجه حرب. وخرجه حرب ابن زنجوية من رواية طاووس عن ابن عباس.
حميد بن زنجوية وخرجه حميد.
وخرجه حميد ابن زنجوية من رواية طاووس
عن ابن عباس.
ابن عباس. نعم. قال: وهذا محمول على علم التأثير لا علم التسيير. فإن علم التأثير فاضل محرم، وفيه ورد الحديث المرفوع: ومن اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. خرج أبو داود من حديث ابن عباس مرفوعا، وخرج أيضا من حديث قبيصة مرفوعا.
حديث قبيصة مرفوعا.
العيافة والطيرة والطرق من الجبت.
والطرق، العيافة والطرق والطيرة والطرق من الجبت.
قال: والعيافة زجر الطير، والطرف الخط في الأرض.
طيب، نكتفي بهذا، نرجع له إن شاء الله. المؤلف رحمه الله تعالى هنا إذن ذكر ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته واستعاذته من العلم الذي لا ينفع، ثم بعد ذلك بدأ بذكر شيء من هذا العلم الذي لا ينفع من هذه العلوم التي لا تنفع، فذكر السحر وذكر تعلم علم النجوم وفصل في هذا كما سيأتي. النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه كما ثبت في صحيح مسلم قال: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور الأربعة، ثم أكد ذلك في كما جاء في رواية أخرى: أعوذ بك من هؤلاء الأربع، من هؤلاء الأربع. فاستعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا العلم الذي لا ينفع دليل على أن المسلم ينبغي عليه أن يحذر من ماذا؟ يحذر من أن يكون العلم الذي يتعلمه علما غير نافع، علم غير نافع. وكذلك إن تعلم العلم وكان العلم نافعا ينبغي عليه أن يراقب حاله، وهل انتفع بهذا العلم حتى يستجاب له دعاؤه ويكون مرضيا مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. فإذا ينظر في هذا العلم هل هو علم نافع أو غير نافع، فإن كان العلم نافعا هل عمل بهذا العلم أو لم يعمل به حتى يعني يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاءه. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ بالله من هذه الأمور، من العلم الذي لا ينفع، ومن القلب الذي لا يخشع. ومتى لا يخشع القلب؟ إن كان العلم غير مؤثر في هذا في هذه النفس فلا يخشع معها القلب. ومن نفس لا تشبع، نفس شرهة حريصة طامعة في الدنيا معرضة عن ما عند الله سبحانه وتعالى، معرضة عن الحق، فهذه نفس لا تشبع، نفس لا تشبع. لذلك استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم ومن دعوة لا يستجاب لها، أو كما جاء في بعض الروايات ومن دعاء لا يسمع. ومتى لا يسمع الدعاء؟ إن كان هذا العلم الذي يتعلمه المسلم لم يعمل به ولم يؤثر في هذه النفس فتصفو وتكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فإذن لا يستجاب دعاؤها إن لم يكن هذا العلم مؤثرا فيها جاعلا لها مقبلة على الله سبحانه وتعالى وعلى مخافته وعلى مرضاته. فإذن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين أن من العلم ما هو علم غير نافع يستعيذ المسلم منه ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبه هذا العلم الذي ليس بنافع بل هو ضار على صاحبه. ثم ذكر بعض الأحاديث التي يعني قد يكون في بعضها مقال لكن هي بالجملة وفي المعنى العام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل ربه العلم النافع ويستعيذ بالله عز وجل من العلم الذي لا ينفع، فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع، وجاء أنه أمر العبد أن يسأل الله عز وجل أن يرزقه هذا العلم النافع ويعيذه من العلم الذي لا ينفع. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أمرا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان سحرا، أو كما جاء في بعض الألفاظ إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن من البيان لسحرا ما معنى هذا وإن من العلم جهلة؟ جاء بتفسير صعصعة بن صوحان وهو تابعي ثقة مات في خلافة معاوية رضي الله عنه، تابعي مخضرم مات في خلافة معاوية رضي الله عنه، قال صعصعة بن صوحان رحمه الله تعالى فسر قوله إن من العلم جهلة أن يتكلف العالم إلى علمه ما لم يعلم فيجهله ذلك، أن يتكلف في علم ماذا؟ علمه إلى ما لم يعلم فيجهله ذلك، أي أنه يتعلم ما لا يؤثر في إيمانه ولا يزيده إقبالا على الله سبحانه وتعالى فيجعله ذلك منشغلا عن العلم النافع الذي فيه نجاته، فيجعله ذلك ماذا؟ جاهلا، فيجعله ذلك جاهلا لأنه انشغل بما هو ليس من العلم عما هو فضل وما هو متعلق بالعلم، فجعله فصار بذلك ماذا؟ صار جاهلا لانشغاله عن العلم النافع الذي فيه حياته وفيه نجاته. قال أن يتكلف العالم إلى علم ما لم يعلم فيجهله ماذا؟ فيجهله ذلك، يطلب أمور لم يؤمر بها ولم يعني يأتي في شرع الله عز وجل ما يدل عليها، ويتكلف ويتقعر في بعض الأمور التي ليس فيها نفع له وليس فيها زيادة في علمه وفي إيمانه وفي إقباله على الله، فيجعله ذلك جاهلا بشرع الله عز وجل. قال ويفسر أيضا بأن العلم الذي يضر ولا ينفع جهل، العلم الذي يضر ولا ينفع هو جهل، لأن الجهل به خير من العلم به. مثال عليه سيضرب عليه مثال مثل تعلم علم السحر، هو كفر بالله سبحانه وتعالى وصد عن سبيل الله عز وجل، تعلمه جهل، وكونه جاهلا به خير من أن يكون ماذا؟ من أن يكون عالما به. لذلك قال المؤلف أو قال صعصعة بن صوحان رحمه الله تعالى قال إن من البيان سحرا يدل على هذا، أو في أحد معانيه يدل على هذا. وهنا المؤلف رحمه الله تعالى يريد أن يبين أن من البيان ما يكون فيه صرف للمرء، صرف للمسلم عن الحق، كما أن في السحر صرف للإنسان من الحق إلى الباطل، السحر يصرف الإنسان من الحق إلى الباطل، وهكذا من البيان ومن الفصاحة التي قد تكون عند الإنسان تكون عنده من الفصاحة والبيان والبلاغة التي يصرف بها الناس من الحق إلى الباطل، كما يفعل السحر، كما يفعل السحر حيث يصرف الناس من الأمور الحقة إلى الأمور الباطلة. واضح هذا المعنى؟ واضح. فإذا هذا الحديث يدل على ذم البيان كما قال بعض العلماء، كما قال بعض العلماء، ومنهم ابن رجب رحمه الله تعالى كما سيأتي في كلامه في سنأخذه غدا أو بعد غد إن شاء الله. قال هذا جاء وخرج مخرج ماذا؟ الذم، خرج مخرج الذم. فالبيان وكثرة الكلام والفصاحة قد تكون مما يصرف المسلم من الحق إلى الباطل، كما يفعل السحر بصاحبه يصرفه من الحق إلى الباطل. قال إن من البيان سحرا. جاء في كلام لصعصعة بن صوحان رحمه الله تعالى قال صدق نبي الله، فإن الرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق، فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق. يسحر القوم بماذا؟ ببيانه وبفصاحته فيذهب بالحق. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى قال تأولته طائفة على الذم لأن السحر مذموم، وذهب أكثر أهل العلم وجماعة أهل الأدب إلى أنه على المدح لأن الله تعالى مدح البيان، لكن الأولى والأقرب أن هذا خرج مخرج ماذا؟ الذم للبيان، لأن فيه ماذا؟ تمويه على السامع، فيه تمويه على السامع وتلبيس للحق بالباطل، وتلبيس للحق بالباطل، كما قال بعضهم في زخرف القول تزيين لباطله، في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبيره، والحق قد يعتريه سوء تعبيره. هذا طبعا مأخوذ من أبيات للشاعر الذي قال ماذا؟ يمدح العسل، عسل النحل، وانظر إلى الوصف، هنا يختلف الوصف بحسب المبين والمتكلم، يقول هذا مجاج النحل تمدحه، هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير، العسل هذا الذي نأكله، إن شئت أن تمدحه قلت هذا العسل من ماذا؟ مما يخرجه النحل، وإن أردت أن تذمه تقول هذا قيء، قيء يتقيأه، تتقيأه النحلة. فهنا مدح والآخر ذم. هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير مدحا وذما، وما جاوزت وصفهما. هذا الوصف، هذا الوصف لا يغير من الحقيقة شيئا، والحق قد يعتريه سوء تعبيري، والحق قد يعتريه سوء تعبيري. فإذا من البيان ومن البلاغة والفصاحة ما يكون فيه صرف للحق عن الباطل. طيب الآن إذا كان البيان في نصرة الحق وفي الدفاع عن الحق وفي بيان الباطل وذم الباطل، هل هذا كذلك مذموم؟ هذا البيان هل يذم؟ لا، لا يذم، لأنه فيه دفاع عن ماذا؟ فيه دفاع عن الحق وتعرية للباطل. والنبي صلى الله عليه وسلم ذم البيان الذي فيه تشويه للحق وفيه إيهام للسامع بأن هذا حق وهو في حقيقته ماذا؟ باطل. واضح؟ إن من البيان لسحرا، الذي يصرف الناس من الحق إلى الباطل، يكون ماذا؟ يكون مذموما، يكون مذموما. ثم بعد ذلك انتقل إلى ما جاء في المراسيل، والمراسيل والمراسيل ضعيفة من أنواع الأحاديث الضعيفة، في قول في ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل يا رسول الله فلان، يعني فلان أعلم الناس أو من أعلم الناس، قال بماذا أعلم؟ قالوا يعلم أنساب الناس، يعني ما يكون فيه نسبهم وكذا. قال علم لا ينفع وجهالة لا تضر. والحديث فيه ضعف، لكن معناه كما يذكر أهل العلم معناه صحيح، في أن هذا العلم إن زاد عن حده، زاد عن مسألة معرفة النسب لصلة الأرحام وللتواصل بين الناس، صار علما لا ينفع، صار علما ماذا؟ لا ينفع، بمعنى أنه لا يزيدك إيمانا ولا يزيدك قربا من الله سبحانه وتعالى. جهالته لا تضر، وجهالته لا تضر. وأذكر في مثل هذا جاء في ترجمة بعض العلماء يعني كالشيخ سليمان بن عبد الله رحمة الله عليه بن محمد بن عبد الوهاب في صاحب تيسير العزيز الحميد جاء في ترجمته قالوا كان يعرف رواة الأحاديث وأهل الحديث أكثر من معرفته بأهل الدرعية يعني أهل بلده، كانت معرفته للسنة معرفته لرواة الأحاديث أكثر من معرفته لأي شيء، أكثر من معرفته لهذا لمن كان من أهل بلده. وطبعا هذا يعني أمر يمدح في الإنسان أن تكون معرفته بالله عز وجل أكبر وهو إلى الله عز وجل أقرب، وإن كان يجهل شيئا من أمور الدنيا أو من الأمور التي لا يضر الجهل بها كما جاء علم لا ينفع وجهالة لا تضر. ثم بعد ذلك ذكر الحديث الذي كذلك هو من الأحاديث الذي بين المؤلف ابن رجب رحمه الله تعالى أنه حديث ضعيف، لكن هو يريد أن يبين لك أن معاني هذه الأحاديث قد دلت عليها أدلة أخرى بينت صحة هذا المعنى. قال: العلم ثلاثة، ما خلاهن فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. وجاء بلفظ آخر: العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل، يعني العلم في هذه الأمور الثلاثة وغير هذه الأمور الثلاثة فهو فضل، فهو شيء زائد، فهو شيء زائد. ما هذه الأمور الثلاثة؟ قال: آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. ما معنى هذا؟ قال: العلم يقصد به كما قلنا قبل قليل العلم الذي هو العلم الشرعي، علم أصول هذا الدين وعلم الشرع الذي فيه حياة الإنسان وفيها نجاته وفيها زيادة إيمانه وقربه من الله سبحانه وتعالى. العلم هذا العلم الشرعي في أمور ثلاثة، في أمور ماذا؟ ثلاثة. وما زاد على هذه الثلاثة فهو ماذا؟ فهو شيء زائد، وهو فضل زائد زيادة لا تؤثر في إيمان المسلم. يقول: العلم ثلاثة، آية محكمة. ما هي الآية المحكمة؟ هي الآية التي لم تنسخ ولا يحتمل معناها إلا معنى واحد كما بين أهل العلم. ففي آية محكمة، آية واضحة غير منسوخة تحتمل إلا معنى واحد. قال: أو سنة قائمة. ما هي السنة القائمة؟ قال: هي السنة الثابتة الصحيحة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم المعمول بها. إذن العلم في هذه الأمور الثلاثة، في الآية المحكمة والسنة القائمة وفريضة عادلة. وفريضة عادلة، ما هي الفريضة العادلة؟ قال بعض أهل العلم: هي التي اتفق عليها المسلمون. الفريضة العادلة هي ما اتفق عليه المسلمون، ما هو يقصدون به الإجماع، يقصدون به ما أجمع عليه المسلمون الذي يسمى عند أهل العلم يسمى الإجماع. من هم من قال الفريضة العادلة؟ أي بمعنى ما يستنبط من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يسمى القياس. واضح؟ قال: هذا الذي يعني يفهم من قوله فريضة عادلة. ومنهم من قال الفريضة العادلة هي علم الفرائض، علم الفرائض. وهذا أو ذاك معناه يعني يكون متقاربا، لأن أدلة الأدلة التي يعمل بها التي دلت عليها دل عليها شرعنا هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس الذي يستنبط من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا الذي يعني يدل عليه لفظة ماذا؟ لفظة الفريضة العادلة، إما أن يكون بمعنى الإجماع أو يكون بمعنى ماذا؟ القياس الصحيح الذي هو مستنبط من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه الأمور الثلاثة، العلم في هذه الثلاثة، في الآية المحكمة أو في السنة القائمة أو في الفريضة العادلة المستقيمة التي هي بمعنى الإجماع أو بمعنى القياس الذي سبق أن يعني بيناه. ثم بعد ذلك ذكر من الحديث الذي يحسنه بعض أهل العلم، قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. يعني لو سأل سائل فقال علم النسب وتعلم الأنساب الذي فهمناه من الحديث السابق أنه لا ينفع ولا يضر. فإذا ما هو المقدار الذي ينفع؟ ما هو المقدار الذي ينفع؟ فالجواب يقال ما تصلون به أرحامكم. تعلموا من النسب ما تصلون به أرحامكم. يعرف المسلم أن هذا عمه وهذا ابن عمه وهذا خاله وهذا ابن خاله وهذه خالته وهذه عمته وهذا كذا وهذا كذا. تعلموا من النسب ما تصلون به ماذا؟ أرحامكم. بهذا القدر الذي يؤجر عليه المسلم. أما الخوض في ذلك فقد يكون من الأمور، يعني من الأمور التي جهالتها لا تضر، وقد يكون من الأمور المحرمة. متى يكون من الأمور المحرمة؟ إذا ترتب عليه افتخار بالأنساب وطعن في ماذا؟ في طعن في أنساب الناس والكلام في أنساب الناس والترفع والتعالي عليهم. بهذا يكون ماذا؟ يكون التعلم هذا تعلما ضارا غير نافع، لأنه مؤد إلى أمر منكر وهو التعالي على الناس والتكبر على الناس. إذن هذا ما يدل عليه هذا الحديث. وذكر بعد ذلك تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم ثم انتهوا، يعني قفوا عند هذا الحد. تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، أي الذي يؤدي بكم إلى وصل الأرحام التي أمركم الله عز وجل بوصلها. ثم قال تعلموا من العربية، اللغة العربية، ما تعرفون به كتاب الله ثم انتهوا. لا تتوغلوا كثيرا في تعلم علوم العربية بحيث تشغلكم عما هو أوجب لكم وعما هو أنفع لكم من تعلم شرع الله عز وجل. لذلك نجد بعض أهل اللغة وبعض من يعني تعمق وتوغل في شيء من علوم اللغة العربية تجده منحرفا عن دين الله عز وجل. ومنهم من قد بلغ في اللغة مبلغا عظيما مثل الزمخشري وغيره ممن تعمقوا وأهملوا شرع الله عز وجل وتوغلوا في معرفة اللغة العربية وخلطوا فيها. لكن التوغل هذا كان بالنسبة لهم ماذا؟ توغلا مذموما وخوضا في أمر لم يأمرهم الله سبحانه وتعالى به. إذن ما هو المقدار من اللغة العربية التي ينبغي على المسلم أن يتعلمها؟ كما جاء في هذا الحديث تعلموا من العربية ما تعرفون به كتاب الله، تفهم به كتاب الله، تقيم به لسانك، تقيم به اللسان من الإعوجاج، وتقيم به اللسان ويكون به اللسان فصيحا غير يعني مبتعد عن اللحن ومبتعد عن ما يخالف اللغة العربية. أما الزيادة على ذلك فهي كما يقول أهل العلم كزيادة الملح في الطعام، كزيادة الملح في ماذا؟ في الطعام. إن زدته لم تستسغ هذا الطعم، وإن تركته بالكلية كذلك ما كان الطعم سائغا، لكن هو بمقدار ماذا؟ بمقدار معين يتعلم فيها المسلم دينه، يعلم فيها كتاب الله، ويتعلم فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويستقيم لسانه. هذا القدر هو المجزئ من تعلم اللغة العربية. والزيادة على ذلك التي تشغل عن تعلم دين الله عز وجل هذا قد يذم صاحبه إن لم يكن محرما كما يعني ذكرنا، إن كان فيه إهمال لدين الله وانشغال عن كتاب الله عز وجل وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر لا ينفعه. قال وتعلموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر ثم انتهوا. كذلك تعلم علم النجوم، وسيفصل فيه ما هو تعلم علم النجوم. قال ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر، كما قال الله عز وجل وعلامات وبالنجم هم يهتدون، يعرف بها اتجاه القبلة ويعرف بها اتجاه مثلا الشمال من الجنوب والشرق من الغرب. بهذا المقدار وما زاد على ذلك فهو مذموم، بل قد يكون من الشرك بالله كما سيوضح المؤلف رحمه الله تعالى في تتمة كلامه. قال وجاء عن عمر رضي الله عنه قال تعلموا من النجوم ما تعرفون به القبلة والطريق، أي الذي يؤدي بكم إلى معرفة صحة العبادة وإلى يعني استقامة أمور دنياكم، تمشي في طريق فلا تعرف أنك تتجه إلى جهة المشرق أو المغرب تقول هذا النجم يدل على مثلا جهة الشمال وهذا يدل على جهة الجنوب، فتعرف بها الطريق أو تعرف بها اتجاه القبلة، فهذا غير مذموم بل هو مما يعني يحسن بالمسلم أن يعرفه لأنه يؤدي به إلى معرفة القبلة وما تستقيم به صلاته. قال كان النخعي لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي بها، وذكر أن أهل العلم رخصوا في تعلم منازل القمر، والله سبحانه وتعالى ذكر هذا في كتابه لتعلموا عدد السنين والحساب، لتعلموا عدد السنين والحساب، وبين الله سبحانه وتعالى أنه قد قدر ذلك أيما تقدير. قال هذا جاء عن أحمد وإسحاق، زاد إسحاق ويتعلم من أسماء النجوم ما يهتدي به، أي في طرقه وفي اتجاه قبلته. ثم قال وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه، وقال طاووس رب ناظر في النجوم ومتعلم حروف أبي جاد ليس له عند الله من خلاق. طيب الآن عندنا آثار تبين أن تعلم علم النجوم لا بأس به، وآثار أخرى أو أدلة أخرى تبين ماذا؟ تبين أن من تعلم هذه العلوم فإنما ماذا؟ قال ليس له عند الله من خلاق، أو كما جاء في الحديث من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. زاد ما زاد، كيف نوفق بين هذه الآثار وهذه الآثار؟ كيف نوفق بينها؟ المؤلف رحمه الله تعالى بين، قال أن الذي جاء ممدوحا ومحمودا في هذا العلم إنما هو ما يقصد به علم التسيير، علم ماذا؟ التسيير، وما جاء مذموما فإنما يراد به علم التأثير. فإذن هنا بالنسبة لتعلم ما يتعلق بالنجوم ليس كتعلم السحر، تعلم السحر الذي ذكره المؤلف هذا ضار ولا نفع فيه. هذا العلم الذي يتعلق بعلمي بتعلم منازل القمر وما يتعلق بالنجوم والكواكب هو على قسمين، هو على قسمين، منه ما هو لا بأس بتعلمه أي تعلمه مباح، ومنه ما هو ضار وتعلمه ماذا؟ مذموم، وتعلمه مذموم. ما هو الذي يعني هو نافع؟ قالوا هو علم التسيير، علم التسيير، وهو قالوا أن يعلم ما يعرف به سير هذه الكواكب ومدارها ومنازلها، وهذا الذي يسميه علم يسميه الناس علم الفلك، علم الفلك، وهذا لا بأس يعني بتعلمه طالما أنه يريد به معرفة الطريق واتجاه القبلة واتجاه الجنوب من الشمال، كما قال الله سبحانه وتعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. والنجوم كما بين أهل العلم واستنبطوا هذا من كتاب الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى ذكر أن النجوم كما قال الله سبحانه وتعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، يعني إذن هي زينة للسماء، وقد تكون رجوما للشياطين، وقد تكون علامات يهتدى بها في الطريق وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فإذن النجوم والكواكب إما أن تكون زينة للسماء هذا الذي دل عليه القرآن، وكذلك تكون رجوما للشياطين، وكذلك تكون ماذا؟ علامات يهتدي بها الناس ويعرفون بها طريقهم. طيب ما هو المذموم في علم النجوم؟ قالوا علم التأثير، علم ماذا؟ التأثير، أي يعتقدون أن لهذه النجوم والكواكب تأثير في ماذا؟ تأثير في هذه الأرض. لذلك كان بعض العرب لا يعقد ولا يعقد قرانه كما يقولون في شهر كذا، لماذا؟ قالوا لأنه إذا اقترن الكوكب الفلاني في إذا جاء خرج الكوكب الفلاني و حصل عقد اقتران في هذا فسيحصل له كذا وسيحصل له كذا، واضح؟ فيربطون ما يقع في هذه الأرض من حوادث بأنه من خروج النجم الفلاني يعني غياب النجم الفلاني، وهذا لا شك من ما يسمى علم التأثير، والذي يسمى بعلم النجوم، الذي لا يجوز في حال من الأحوال، بل هو مما يؤدي إلى الإشراك بالله عز وجل، وهو مما ذم الله عز وجل قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى قومه يدعوهم، كان عندهم ماذا؟ تعلق بهذه الأفلاك والكواكب، واعتقاد بروحانيتها، يقولون يعتقدون بماذا؟ بروحانيتها، وأنها تؤثر في هذه الأرض. فهذا الذي يسمى علم التأثير، وهو محرم، وهو نوع من أنواع السحر والكهانة التي حرمها الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ذكر، قال: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، يعني من تعلم شيئا من هذا العلم الذي هو علم التأثير، علم النجوم التأثير، الذي يعتقد فيه يعني تأثير هذه النجوم في هذه الأرض، فمن تعلمها فقد اقتبس شعبة من السحر، فقد تعلم شيئا من السحر، زاد ما زاد، أي كلما ازداد من تعلم هذا العلم الضال، العلم الضار، كلما ازداد من الانحراف عن دين الله عز وجل. واضح؟ زاد ما زاد، ما معناه؟ أي كلما ازداد من تعلم العلم الضار، كلما ازداد بعدا عن الله، وكلما ازداد دخولا في هذا الذي هو من السحر والإعراض عن الله عز وجل. ثم بعد ذلك قال، ذكر حديث قبيصة مرفوعا، قال: إن العيافة، أو هنا ذكرها بلفظ بغير لفظة إن، قال: العيافة والطيرة والطرق من الجبد. ثم قال: العيافة زجر الطير، وهو ما يعني فسره بها عوف بن مالك، قال: العيافة زجر الطير، والطرق الخط في الأرض. العيافة زجر الطير، ما معنى العيافة؟ العرب كانوا يتشاءمون من أشياء ويتفاءلون بأشياء، كان إذا أراد أحدهم السفر زجر الطير، يعني بمعنى أن الطير إذا كان هنا مثلا زجره، فإن ذهب الطير في هذا الاتجاه قال هذا يوم فيه خير، وإن ذهب الطير في هذا الاتجاه قال هذا اليوم يوم مشؤوم ولم يخرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أن هذا من الجبد. ما معنى الجبد؟ أي أنه من الكهانة ومن السحر ومن الأمور التي تصرف المسلم عن الحق. وما يملك هذا الطير إن اتجه شمالا أو اتجه شرقا أو غربا؟ ماذا يملك؟ إنما هو مخلوق ضعيف، واضح؟ اتجه هنا أو اتجه هنا، فهو لا يملك شيئا من أمر الله عز وجل. قال: العيافة زجر الطير، والطرق هو الخط في الأرض، الطرق من الطريق، تقول طريق، واضح؟ أي من كثرة ما يطرقه الناس ويمشون فيه، وهذا طرق، أي خط في ماذا؟ خط في الأرض. لماذا يخطون في الأرض؟ هو من أنواع السحر الذي كان يتعامل به بعض الناس، يخطون في الأرض ويخطون خطوطا، ثم يعني يقولون هذا يدل على كذا وهذا يدل على كذا، وهذا من السحر الذي ذمه النبي صلى الله عليه وسلم. والطيرة أعم من العيافة، لأن الطيرة بمعنى التشاؤم من الأشخاص، أو التشاؤم من الطير، أو التشاؤم من الأزمنة. عند العرب كانوا مثلا يتشاءمون من شهر شوال، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها في شهر ماذا؟ في شهر شوال. فهم كانوا يتشاءمون من بعض الأشهر، يتشاءمون كذلك من بعض الأمكنة، فهذه من ماذا؟ من التشاؤم الذي ذمه الشرع وبينه أنه من أنواع الكهانة ومن أنواع السحر لا يرضاها الله سبحانه وتعالى، بل ذمه من يعني تعامل بها. فالعيافة والطيرة والطرق كلها من العلوم التي هي ضارة غير نافعة للمسلم، بل هي مما يؤدي به إلى الإشراك بالله سبحانه وتعالى. واضح إذن لماذا ذكر المؤلف هنا هذا الحديث؟ لأنه يدل على أن هناك من العلوم ما هو علم ضار غير نافع، منها تعلم العيافة أو الطرق أو الطيرة ونحو ذلك. هنا طبعا بعده قال المؤلف رحمه الله: فعلم التأثير بالنجوم باطل، والعمل بمقتضاه كالتقرب إلى النجوم وتقريب القرابين لها كفر بالله عز وجل. قال: وأما علم التسيير فإذا تعلم منه ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق كان ذلك جائزا عند جمهور أهل العلم. قرأنا اللي بعده الشيخ ولا ما قرأنا؟ طيب نقرأ.
قال رحمه الله تعالى: فعلم تأثير النجوم باطل محرم، والعمل بمقتضاه كالتقرب إلى النجوم وتقريب القرابين لها كفر. وأما علم التشيير فإذا تعلم منه ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق كان جائزا عند الجمهور.
نعم، إذن هنا هذا فرق بين علم التأثير وعلم التسيير. علم التأثير علم محرم، أي يعتقد أن هذه الكواكب والنجوم تؤثر في هذه الأرض، فهذا علم باطل وتعلمه محرم. وأما علم التسيير فهو الذي ذكر المؤلف أنه يعرف به الطرق ومعرفة القبلة. طيب
قال: وما زاد عليه فلا حاجة إليه وهو يشغل أما هو أهم منه.
نعم، ما زاد على هذا من معرفة علم الفلك ومنازل القمر والنجوم، ما زاد على هذا يشغل عما هو أهم منه، يشغل عما هو أهم منه، يعني وإن كان مباحا لكن الانشغال به عما هو فيه نفع لك وفيه خير لك من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو ماذا؟ من قبيل المكروه إن كان يؤدي إلى انشغالك عن تعلم العلم الشرعي، انشغالك بمعرفة هذه النجوم وهذه الكواكب. وإن كان مباحا في معرفة الطرق ومعرفة الاتجاهات، إن كان مباحا لكن ماذا؟ يؤدي إلى انشغالك إلى عنه، انشغالك به عن ما هو واجب عليك، هذا من الأمور المكروهة. طيب، وربما
قال رحمه الله: وربما أتى التدقيق فيه إلى إساءة الظن بمحارب المسلمين في أمصارهم.
نعم،
كما وقع ذلك كثيرا من أهل هذا العلم قريبا وحديثا، وذلك يفضي إلى اعتقاد خطأ الصحابة والتابعين في صلاتهم في كثير من الأمصار وهو باطل.
نعم نعم، هنا يقول ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري، يقول: إن الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا الأمصار وضعوا قبل كثير منها على الجهة. الصحابة رضي الله عنهم لما كثرت الفتوحات وخرجوا فيها من المدينة ورحلوا فيها إلى بلاد الشام وبلاد السند والهند وغير ذلك، وفتحوا هذه الأمصار، وضعوا القبلة، قبلة المسلمين يعني التي هي في تحديد ماذا؟ المساجد، وفي تحديد الاتجاهات. قال: لما فتحوا الأمصار وضعوا قبل كثير منها على الجهة، أي جهة؟ كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب مثلا قبلة لمن كانت قبلته في ماذا؟ في الجنوب، واضح؟ كما هو حال أهل المدينة، وكذلك البلدان الأخرى لابد أن يعني يأخذوا بمثل هذا الحديث، ويعني يعرفوا أن الاتجاه لا يراد به التدقيق الزائد كما يقول المؤلف رحمه الله تعالى، لا يعني التدقيق الزائد. لماذا؟ قال: وضعوا قبل كثير منها على الجهة، أي جهة القبلة. مثلا الآن نحن نصلي، هذه جهة ماذا؟ هذه جهة مكة. لكن لو جئنا الآن بآلات حديثة ودقيقة ودققنا أكثر في مثل هذه الأمور، سيظهر أن شيئا من المساجد مثلا هنا متجه إلى جهة ماذا؟ لو قايسناها بالمقاييس يعني الدقيقة، سيظهر أن شيئا منها متجه إلى جهة يعني تنحرف قليلا مثلا عن جهة القبلة. قال: التدقيق الزائد هنا هذا مذموم. لماذا؟ قال: لأن الصحابة لما فتحوا الأمصار وضعوا قبل كثير منها على الجهة، بحيث لا يطابق ذلك سمت العين على الوجه الذي يعرفه أهل الحساب، وصلوا إليها. يعني الصحابة رضي الله عنهم لما وضعوا مثل هذه القبلة صلوا ماذا؟ إليها، وأجمع المسلمون بعدهم على الصلاة إليها. إذن الصحابة رضي الله عنهم فتحوا هذه البلدان وحددوا هذه القبلة، قالوا قبلة مثلا البلد الفلاني هذه الجهة. جاء بعدهم أشخاص يريدون أن يحسبوها حسابا دقيقا بالمقاييس الدقيقة، ويرون هل هم متجهون اتجاها دقيقا إلى جهة الكعبة. لا شك أن هناك سيحدث ماذا؟ اضطراب، ويعني سيبدأ الناس يتكلمون، إذن الذين صلوا قبلنا كانت صلاتهم إلى غير القبلة، معنى هذا أن صلاتهم لم تكن صحيحة، وهذا سيؤدي إلى فساد عريض، إلى فساد ماذا؟ عريض. لذلك المؤلف رحمه الله تعالى قال: وربما أدى التدقيق فيه إلى إساءة الظن بمحاريب المسلمين في أمصارهم. انظر هنا أثر الزيادة والمبالغة فيما أمرك الله عز وجل به. أمرك الله عز وجل به أن تتجه إلى جهة القبلة، أنت في جهة الشمال أو الجنوب، تتجه ما بين المشرق وماذا؟ ما بين المشرق والمغرب. في مثلا في شرق الأرض هنا مثلا نقول إن جهة القبلة هكذا، لكن من غير تدقيق زائد ومن غير ماذا؟ مبالغة ومجاوزة في الحد في مثل هذه الأمور، لأن المجاوزة في مثل هذا يؤدي إلى إساءة الظن بمحاريب المسلمين، والذين صلوا فيها قد يكونوا في بعض البلدان ممن صلى فيها من الصحابة رضي الله عنهم، فإذا هؤلاء قد صلوا صلاة غير صحيحة، ويبدأ المسلم يسيء الظن بمحاريب المسلمين، وتبدأ يعني الفرقة، ويبدأ تبدأ إساءة الظن في مثل هذه الأمور. قال: كما وقع ذلك كثيرا من أهل هذا العلم قديما وحديثا، وذلك يفضي إلى اعتقاد خطأ الصحابة والتابعين في صلاتهم في كثير من الأمصار، وهو باطل، وهو ماذا؟ أمر باطل. ثم بعد ذلك قال: وقد أنكره،
قال رحمه الله تعالى: وقد أنكر الإمام أحمد الاستدلال بالجدي.
بالجدي، الجدي هو النجم القطب الشمالي، يسمى ماذا؟ الجدي، النجم اللي هو القطب، يسمونه ماذا؟ القطب الشمالي. طيب،
وقال: إنما ورد ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني لم يرد اعتبار الجدي ونحوه من النجوم.
نعم، هنا هذا الأثر نقله الأثرم، نقله عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أنه قيل له: قبلة أهل بغداد على الجدي. قبلة أهل بغداد على الجدي، يعني على يعرفون بها قبلة أهل بغداد على الجدي بنظرهم إلى هذا القطب الشمالي، فجعل ينكر أمر الجدي الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال: فجعل ينكر أمر الجدي، فقال: إيش الجدي؟ الإمام أحمد يقول: إيش الجدي؟ ولكن على حديث عمر، يعني ينكر عليهم، يقول: إيش الجدي؟ ولكن على حديث عمر ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة. ماذا يريد الإمام أحمد رحمه الله تعالى من هذا الكلام؟ ها، هل يريد أنك لا تستدل بالنجوم والكواكب في معرفة القبلة؟ هل يريد هذا؟ أو يقصد المبالغة والزيادة عن الحد في ماذا؟ في هذا الذي يفضي به إلى إساءة الظن بمحاريب المسلمين واتجاه قبلتهم. هذا الظاهر من كلام الإمام أحمد، أنه يقصد به ماذا؟ مجاوزة الحد في هذا. وكما قال يعني ابن رجب رحمه الله تعالى، يعني زيادة ماذا؟ يقول: زيادة لا حاجة لها، وتدقيق فيه إساءة الظن. لماذا نقول هذا؟ لأن ابن رجب نفسه رحمه الله تعالى نقل في فتح الباري، قال في تفسيره كلام الإمام أحمد هنا، قال: ومراده أن الاستدلال بالجدي وغيره من النجوم كالقطب ونحوه لم ينقل عن السلف. الإمام أحمد رحمه الله تعالى شديد الاتباع لما جاء في آثار السلف رضوان الله عليهم، فكأنه يقول للقائل: هل جاء هذا الأمر عن السلف أنهم يتتبعون الجدي في معرفة القبلة، أو يكتفون بحديث عمر ما بين المشرق والمغرب قبلة؟ قال ابن رجب رحمه الله تعالى: ومراده أن الاستدلال بالجدي وغيره من النجوم كالقطب ونحوه لم ينقل عن السلف، وأنه لا يجب الاستدلال بذلك ولا مراعاته، وإنما المنقول عنهم الاستدلال بالمشرق والمغرب. ولم يرد الإمام أحمد، لم يرد أن الجدي لا دلالة له على القبلة، لا يريد الإمام أحمد هذا الأمر. لماذا؟ قال: لأنه قد جاء في رواية أخرى عن الإمام أحمد، قال: الجدي يكون على قفاه، يعني بمعنى أن أهل بغداد حينما يريدون معرفة القبلة يكون الجدي على ماذا؟ على قفاهم، يعني كأنه واقف هكذا والجدي خلفه يتجه إلى جهة ماذا؟ إلى جهة الجنوب، ويتجه إلى جهة الجنوب، واضح؟ فإذا هذا بالنسبة لأهل بغداد. الشاهد من هذا أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لم ينكر مسألة الاستدلال بالنجوم على اتجاه القبلة، فهذا أمر معروف ومقرر في الشرع، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. لكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يريد الزيادة التدقيق والإكثار من ذلك والتعنت في هذا الأمر وإلزام الناس بمثل هذه الأمور، يفضي إلى ماذا؟ إلى إساءة الظن بمحاريب المسلمين، وإلى يعني اعتقاد أنهم كانوا يصلون إلى غير جهة القبلة. طيب ما أدري نكمل ولا أخشى أن نكمل قليلا ولا نقف؟ طيب لعل نقف عند هذا. طيب نقف عند هذا. وقد أنكر ابن مسعود على كعب قوله إن الفلكة تدور، لأن سيأتي معنا شيء من هذا. أنا كان بودي نقرأ هذه الصفحة لكن أرى الإخوة يعني قد تعبوا، نتوقف. أفضل، بارك الله فيكم، نسأل الله سبحانه وتعالى فأن ينفعنا بما سمعنا وأن يزيدنا علما وأن يبارك لنا ولكم فيما نتعلم وفيما نسمعه من كلام أهل العلم، لأن يا أخوة العلم النافع ليس كما سيقول ابن رجب رحمه الله تعالى، ليس بكثرة الكلام وكثرة القيل والقال، إنما هو بما يعني يأخذه المسلم من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستمسك به ويؤثر به في قلبه، فتجده أكثر إقبالا وتوجها إلى الله سبحانه وتعالى وأزيد إيمانا من غيره الذي لم يأخذ بهذا العلم. هذا الذي يريد ابن رجب رحمه الله تعالى أن يبينه، أن هذا العلم النافع سيثمر ولا شك في قلبك ثمرة عظيمة، تجد نفعها بإذن الله في هذه الدنيا وتجد فضلها وأجرها عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.